شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 12 نوفمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 23 صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فأحيانا بعض الاصطلاحات قد تكون خادعة بعض الشيء. يعني احنا دايما عند الكلام عن العلوم بتقسم العلوم بكذا على كذا حيثية، يعني فأحيانا بنقسم العلوم لعلوم مقاصد أو علوم غايات وعلوم آلة. فكلمة علوم آلة أو وسيلة الناس بتحس ان هي ايه، يعني ايه، ليست مقصودة لذاتها. فاحنا لا نطلب علوم العربية لذاتها، ولكن للوصول الى الكتاب والسنة او لفهم الفهم عن صاحب الشريعة وهكذا. فاحيانا التسمية دي بتكون خادعة، بمعنى ان هي ايه، مدام وسيلة يعني ايه ادنى درجة من العلوم الاولى، فالاشتغال بالعلوم الغايات والمقاصد قد يكون ايه كده. فالتسمية دي خادعة مش صحيحة. ليه؟ لانه لا يمكن التوصل لعلوم الغايات الا بالوقوف على ارضية ثابتة من علوم الآلة. فهي علوم الآلة وكأن زي ما بقولك كده ايه، ابتدائي واعدادي وثانوي. طبعا مهم جدا في الاخر التخصص وبتاع، بس هو من غير ابتدائي خلاص. فلما احنا نقول ان العلوم اللغة من علوم الآلة وهي موصلة لعلوم الغايات او لعلوم المقاصد، فده مش معناه ان هي حاجة مش شريفة ولا حاجة فرعية ولا بتاع، بل هو لا يتصور فهم علوم الغايات، لا يتصور فهم علوم الغايات بدون اتقان العربي. لا يتصور، ده مش موجود في الذهن، يعني ملوش حاجة، مفيش كائن كده خلاص. فده نقطة. والعكس احيانا في حد بيفهم الكلام بيفهم بالطريقة اللي انا قلتها دي، اللي هو يقولك ايه، ما صح هو العربية ده انت لا يمكن فهم القرآن ولا السنة ولا الفقه الا بعلوم العربية، فخلينا فين، فخلينا في علوم العربية. فيغوص في علوم الآلة فيغرق فيها فلا يخرج لعلوم الغاية والمقصد. فهو احنا بنقول له احنا بنقول ان احنا عايزين نهتم بالعربية اهتمام شديد جدا، بس كان ليه، فكان لغرض. فنسيان هذا الغرض او هذه الغاية مفسد برضو الايه، فكلا الطرفي الامر مذموم يعني خلاص. فلا الناس بنقول لها اخوانا العلوم العربية دي حاجة كده يعني حاجة فرعية وبتاع، فيعني باي قدر يستغنى بها، لا مش باي قدر، لا مش صحيح. عايزين قدر كافي ووافي. وطب واحد يقول لك خلاص قدر وافي وكافي، هيقعد بقى في الوافي والكافي ما ايه مش هيطلع خلاص. فانا اقول له لا، وافي وكافي بس مش لدرجه الايه. حتى بعض علماء السلوك لو في عباره الاستدلال على اللي احنا بنقوله ده، كان الامام الشافعي وهو صبي التقى احد الشيوخ، راجل من العرب، راجل كبير في السن او كده، فشافوا عليه، عارفين لما في طفل تقابله تكلمه تحسه كده نبيه، فهو يعني ايه وهو بيتكلم الامام الشافعي استشعر فيه الذكاء او بتاع، فهو عارف انه بيطلب ادب. الامام الشافعي كان طلب الشعر والادب قبل الفقه والحديث، فهو عايز ينصحه. فبيقول له ايه، بيسال الامام الشافعي، فقال له مساله كان في الطهاره يمكن حاجه زي كده. فالامام الشافعي قال له لا، ليس لي علم بهذا، او انا لا اطلب هذا، يعني انا ما طلبتش ده العلم ده لسه. فقال له هذا العلم اولى مما تطلبه، يعني اللي ده احسن. فالامام الشافعي رد قال له ايه، اللي هو المحل الشاهد يعني، قال له ايه، قال له انما اطلب هذا لذاك، اصلا انا بتعلم ده عشان التاني. بالفعل الامام الشافعي لما استوفى الاله بتاعه العربيه، الامام الشافعي تقريبا لا تقال هذه المقوله في حد من الائمه الا في حق الامام الشافعي. يعني طبعا كل الائمه فوق دماغنا من فوق، لكن الامام الشافعي لا يقال لاحد يحتج بكلامه من ائمه الفقه، يعني يحتج بكلامه في العربية، يعني أي نص عنه يعتبر من نصوص الاحتجاج إلا الشافعي. يعني أنا في حدود اللي أعرفه ما لا تقال في أحد إلا في الأئمة الأربعة اللي لم تندثر مذاهبهم. إحنا ما نعرفش طبعا وضع سفيان كان إيه ولا الأوزاعي كان إيه، لأن إحنا لم ينقل لنا، لكن الشافعي لغته حجة حجة في العربية يعني من عصور الاحتجاج، لكنك لو جبت شعر جاهلي ولا حد من الإسلاميين ولا كلام من الإمام الشافعي فأنت كده كله إيه كله سواء. طبعا في ناس نزع في ده، فحارس الإمام الشافعي اللي هو الإمام البيهقي ده من يقوله إيه لكل واحد متعلم الفقه أو شافعي له منا للشافعي عليه منا إلا البيهقي، هو عليه هو يعتبر ليه فضل على الإمام الشافعي. ليه؟ لأنه ما من شيء في المذهب يتخدم إلا ما البيهقي إيه قام به. يعني الاحتجاج للغة الشافعي عمل كتاب، الأحاديث كل الأحاديث اللي يحتج بها المذهب الشافعي جابها، اللي مش عارف فالإمام البيهقي يعني حاجة كبيرة جدا في المذهب الشافعي. لكن الشاهد كان في العبارة قول الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إنما أطلب هذا لذاك خلاص. والعكس إن بعض العلماء أدرك فكرة غلو الناس في علوم الآلة لدرجة إنه واقف في الآلة، واقف في الآلة زي ما أقول لك تعلم أحكام التجويد ليه؟ خلاص لدرجة إن يحرم عليك إن أنت لو عرفت إن في حاجة اسمها أحكام التجويد إن أنت تقرأ بلحن جالي فأنت تروح ترفع عن نفسك هذا إيه الخطأ. طيب أقعد بقى في 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 قد إيه التجويد يتقن يعني قواعده الأساسية بشكل بسيط جدا، وما يستغرق فيه الوقت هو إيه الرياضة كما قال الإمام ابن الجزري في الجزرية قال إيه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بسكه. يعني هو إيه فكرة خلاص علمت هتعمل التجويد خلاص أنا عرفتها كده، لا كده مش متقن ولا حاجة وهتتكلم ومش قادر تجيب الحرف من مخرجه وهتلتبس عليك المخارج وبتاع ليه؟ لأنه ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، الرياضة اللي هو كثرة التكرار والممارسة وكذا. فعشان كده إيه العلوم علم التجويد من علوم المهارية. يعني أنت لو أتقنتها زي برضو علوم النحو، لو أنت واحد شرح لك علوم القواعد النحوية لا ده لا يعني أنك تقيم لسانك بعربية سليم. لا ما يحصل. أنا كان أستاذنا ربنا يطول في عمره لو كان عايش وربنا يرحمه لو كان مات أستاذ صبر سرحان كان بيدرس لنا نحو في ثانوي، لو جابوه طوبة زلطة ويدرسها نحو تفهم نحو عبقري عبقري نحو يقول كلمتين ورا بعض صح نحو أبدا، يعني أول ما يتكلم كل الكلام غلط كله. عشان كده حتى هو كان أستاذ كبير وليه هيبة وكان في قدر من السلطة في اللسان، يعني كان ما يتخاف منه، فكان لما يجي يتكلم هيقول كلمة في احتفال ولا بتاع في المدرسة يقول مش عايز أي تعليقات للأساتذة الصغيرين وبتاع، لأنه هو يعلم من نفسي ده. فهو واحد يقول لك ازاي؟ ايوه سبحان الله النحو غير الطلاقه والفصاحه. عشان كده في العكس في واحد بيبقى يعني يتكلم ولا يلحن ويتكلم ولا يخطئ او يكاد لا يخطئ خلاص ولا يعلم اي قواعد تفصيليه، بل يقال امام الشعراء في التاريخ المعاصر بحق محمود سامي البارودي بعد ما ملى الدنيا شعر تقريبا اتم ديوانه درس نحو صرف تخصصي. يعني هو كان قاعد عمال يشعر ويقول، طب واحد يقول لك وان له ان له هذا الاتقان البارودي على مذهب المغاربه، مذهب المغاربه ما كانوش يدرسوا نحو، احنا على مذهب المشارقه وما زال فينا الحته دي. ما احنا تلاقي اي واحد ازهري ولا درعامي لو هو قوي تلاقيه متقن جدا للتفاصيل اللي هو بيسموه النحو التخصصي، ولا يلزم ان هو يكون فصيح ولا يتكلم عربيه جميله، ممكن يتكلم عربيه صحيحه بس تحسه بيرمي طوب 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 يعني كلام متكلف جدا. في واحد قام يتكلم كلام ايه طالع مظبوط وسهل وصحيح وبتاع. البارودي كان حافظ اجل مختارات معاصره على الاطلاق باجماع الناس، يكفي شهاده مصطفى صادق الرافعي له، يعني يقول اجل المختارات القديمه معلومه يعني الحماسه والمفضليات وبتاع خلاص، جمهره اشعار العرب للقرشي وغيره خلاص ده معروف انه في خمس ست اختيارات دول عيون الاختيارات القديمه. الاختيارات الحديثه ما بعد عصور الاحتجاج رحمه الله لا يختلف عليها احد ان هي مختارات البارودي، مختارات سامي البارودي اربع مجلدات ضخام هو اللي اختار، يعني هو منتقيها. لما تيجي تمسحوها تلاقيه مختار تلاقي اربع بيات بيتين ثلاثه خمسه اندلسي وعباسي وايوبي وبتاع مختار حاجات على اربع مجلدات ضخام. طبعا في مؤسسه كبيره اسمها مؤسسه البطين مؤسسه سعوديه جمعوه ومطبوعه هو موجود بي دي اف اربع مجلدات كبار زمان الهيئه المصريه يعني غلطوا طبعوهم لكن مختاراته طبعا عظيمه جدا.
طيب انا لما نحو مسائل الرحام بيبين اللسان ما يستخدمش ده
بيقول ايه؟ ما ده النحو التخصصي. النحو التخصصي ايه؟ كويس سؤالك كويس جدا. بص يا اسم حضرتك بص الكلام اسم يعني برضه ايه شوفي هي قفشت الموضوع ليه بقى عشان الوجدان يقولوا لكل امرئ من اسم يا نصيب. بص يا ست الكل في حاجة اسمها احنا هنا اهو او حضرتك هنا عشان التخصص ولا لا حجاب مش معلش خلاص الـ 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 في حاجة اسمها الملكة في حاجة اسمها ايه اللغة الواصفة الملكة واللغة الواصفة الملكة دي اللي احنا الحاجة اللي بنعملها زي ايه حضرتك منين من اي محافظة الأليوبية من الأقاليم يعني شفت حد بيعوم قبل كده في النيل أو في الترعة أنا طبعا شفت عشان الصعيد مش هقولك البحر في عيال صغيرة أنا كنت أشوفها من إحنا في ابتدائي يروحوا يرموا نفسهم في النيل ويعوموا يا ابني طيب ده لا راح نادي ولا معاه فلوس يخش نادي أصلا وبتاعه لو شرب دخل حمام سباحة يشرب المية هيعتبرها مية معدنية ونظيفة جدا أشربها خلاص مين علمه مع الملكة السباحة تقول له طب علمني السباحة يعمل كده وبتاع مش عارف ايه مفيش لغه واصفه اللغات الواصفه دي بيسموها العلوم حضرتك عارفه العلامه التي ملأت الدنيا اكلا وطبيخا العلامه ابله نظيره دلوقتي حضرتك تعرف تعملي ملوخيه اعمل ازاي الملوخيه فماما ربنا يطول في عمرها ويبارك فيها وابويا ربنا يطول في عمره ويبارك فيه ماما زمان راحت سنه اعاره عماني بابا بيعرف يعمل كل حاجه ممكن تتخلاها في الدنيا الا الطبيخ إلا الطبيخ فقال لها بابا علوم أصلا علوم كيمياء قال لها أدي كراسة وتحسن خطك عشان ماما خطها مش حلو براني يا أستاذة عاد 40 سنة تعالي كده أقول لها ما عرفش مع الاحترام مش بتعلمي العيال إيه تقول لي اخرص أنا خطي على الصبورة حلو أقول لها منين يعني واحد خط وحش على الورق هتكبره يطلع وحش برضه بس صحيح الخط الصغير ده كبير يعني إيه مالوش يعني حكم الجمالي مش قوي يعني لكن الشاهد هتمسك الحاجه وتكتب وتقول له تترك على النار حتى ايه تنضج ولا حاجه يقول له يعني حتى ايه تنضج قول له شويه ملح يعني شويه ملح حفنه ملح ايه حفنه ملح معلقه يعني ايه قد ايه والنار تقول له شغل عليها النار قد ايه الكبيره قد ايه الدرجه خلاص لما ده يتكتب ده اسمه ايه اللغه الواصفه فانت بتقول زمان لو انت تقولين عايز تتعلم عربي اقول لك روحي اقعدي مع الجماعه بتوعت العرب اسمعيهم بيقولوا ايه هتحكيهم زي ما في واحد يروح متصورين احنا هنا في مصر اي واحد في امريكي بيعرف اللغة الانجليزية صح فنجيبه يقول لك احنا جايبين واحد اجنبي يعلم في مدرسة اجنبية ودي اسوأ حاجة مطلقة على الاطلاق ممكن تحصل ليه لانه ممكن يعلمك الاكسنت لكن مش لازم يكون بيتكلم صح اصلا مش بقولك بيتكلم ده ممكن يكون بيتكلم غلط ليه لان السلانج او اللهجة الدرجة يعني مش دايما بخوطه الفصيحة دي واحد اثنين اصحاب اللغة بيتصرفوا فيها ايه احيانا بمزاجهم اثنين لو سألتيه في القاعدة يسقط زي بالضبط حضرتك لو دخلت امتحان كفاءة لغوية لو جبنا حد اجنبي من اندونيسيا ووصل لمستوى متقدم وامتحن ينجح ممكن حضرتك تسقط هو دار الصرف انت اقول لك ايه هاتي مثنى ضارب في حاله الرفع وحاله النصب فتقولي ضاربان ضاربين اي ينفع تي شكلها ضاربوم ضاربين في حاله الجمع انت بتقولي كده بالملكه طب ايه القاعده ايه بقى القاعده قاعده التثنيه سوري اللي هي ايه بتاعت ايه بقى يعني انت اقول فين السؤال وانا اقول على طول هو دي اللغه الوصفه النحو اللغه الوصفه فانا عايز اقول لك ايه العربي يرفع دي ولا ينصبها ودلالتها ايه وكذا وبتاع فده ممكن يبقى فقيه يعني مثلا في واحد اسمه الشالوبين ده استاذ نحو كبير جدا اندلسي اما جه مصر هنا اظن هو او ابن خروف حد من النحاة كبار جدا وليهم مؤلفات وبتاع لما جه هنا ضحكوا عليه في مصر زمان جده دروس في الجامع الازهر بيتكلم الدرجه محدش قادر يفهمه زي احنا بالظبط لما احنا عندنا وده مشهور عن المصريين بالذات الجيل ده المعاصر يعني او اخر 30 40 50 سنه ممكن يكون استاذ نحو صرف كبير جدا وبيتكلم عاميه وما يقدرش يتكلم فصحى ما يقدرش ولو حاول دقيقتين ويقلب عمي تاني ليه وما اعتدهاش بس هو ممكن يشرح لك ويقول لك المذاهب وبتاع خلاص كده فاللي انت بتسال عنه اسمه اللغه الواصفه ده العلم ممكن واحد يعرف العلم من غير ما يعرف الملكه ممكن عشان كده انا بقول لك احيانا ايه ممكن واحد مثلا تجيب كتاب في السباحه فانت كده عرفت اللغه التخصصيه ايه الصح وايه الغلط وايه بتاع مش لازم تكون بتعرف تعوم كويس او ممكن مش لازم يكون كتب احسن واحد في الدنيا بيعمل ده خلاص كده فده ايه في حد من اهل السلوك لحظه مين اللي هو ايوه
الملكه دي يعني سبب يعني سبب معلمه
بتكتسب بطريقتين، اما طريقه الغمر ناخدك نرميكي في حته بتتكلم فصيحه، دول ماتوا خلاص ما فيش، مش موجودين، مفيش حد يتكلم خلاص العربي. لا عشان كده يقول لك نهايه عصور الاحتجاج، يعني ايه يعني ما فيش بيئه لغويه سليمه، خلاص كلها احنا بوظناها، يعني اللي هم غير العرب دخلوا على العرب بوظوا لهم لسانهم. فعشان كده احنا بنقول حد 150 ده عصر الاحتجاج في 200 وحاجه في البدو. ليه؟ عشان يكون ايه لسه اتاخر شويه التلفزيون والدش ما دخلش، لانه هو العجم لما دخلوا على العرب العربي بدا ايه يلحن ويتخفف من الصرامه اللغويه اللي هو كان فيها، زي بالظبط الانجليز والامريكان. مره واحد صديقنا كان في بريطانيا، فاحنا في الغالب معظم الانجليزيه اللي احنا متاثرين بيها بسبب الافلام والسينما وبتاع الامريكيه، فهو مهندس والمهندسين في العموم متخففين من اي حاجه نظريه يعني، فبيقول له ايه بي كذا مش عارف زي كذا يقصد زد يعني، فالوات فقال له زي، قال له فيش حرف اسمه زي عندنا، ده امريكاني، ده في الامريكان لانجوج، قال له كده مش الامريكان اكسنت ولا الامريكان، لا لا امريكان لانجوج، قال له دي انت بتتكلم امريكاني لغه امريكيه، بوظنا اللغه بتاعتنا. فهو الانجليزي بيعتبر الامريكي عمل له ايه صرفط له اللغه، زي اللي احنا عملناه في العربي بالظبط. يعني الامر والقيس لو جه دلوقتي يجيله تسلخات، يجيله سكته قلبيه، خش الانعاش، هو عمال يشعر وبتاع، واحنا دلوقتي شيل حط بتاع يعني هينصدم يعني خلاص. طيب المقوله الاخيره على الفكره اللي هي انطلقنا منها، واحد من اهل السلوك العلماء الاخلاق والصوفيه وكده كان اللي هي التقط المعنى الثاني اللي هو الاستغراق الشديد جدا في الاله وعدم مجاوزتها لعلوم الغايه، فاحنا كده ما استفدناش حاجه. فكان يقول ايه يقول بيت شعر او بيتين شعر، كان يقول مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل، يقول اقوم زيغ اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل. احنا معلمينه نحو ليه؟ مش عشان اقع بقى ماشي رايح جاي عمال ايه يقول لك ايه مرفوع مضروب منصوب، اطلع بقى اطلع من النحو، انا عايزك تتعلم ده عشان يستعان بيه على ايه على الايمان. ازاي بقى استعين بيه على الايمان والقران والحديث والفقه وبتاع، هو ده اللي احنا عايزين نقوله ايه النهارده، بالغمر او بطريقه اللي هو التعلم القواعد اللي هي اللغه الوصفه. عشان كده اللغات الوصفه دي نجت للناس ليه؟ لان صاحب الملكه الاساسيه هيموت، فاحنا مش عارفين ده الفقهاء، احنا كنا بنقول الصحابه بيفكروا بطريقه معينه والمجتهدين بيفكروا بطريقه معينه، طب لو ماتوا انا مش فاهم هو بيفكر ازاي. عشان كده الامام الشافعي لما بدا يكتب اصول الفقه هو الناس طول عمرها يعني انا حذف الملكه هو بيمارس الاجتهاد، بيستنبط بقى القواعد ازاي، بيستنبط الاحكام من النصوص ازاي، انا اعرف فراح قال لك ايه هم بيبصوا على اللفظ فبيبصوا على مش عارف ايه، واحتجاجهم بالنصوص بيعملوا بالطريقه دي. لما كتب ده بي عندنا حاجه اسمها ايه اصول الفقه. حاليا دلوقتي الواحد قال لك انا عايز افهم طريقه الاستنباط من النصوص يمكن اطلع فقيه يا اخي، يمكن خلاص. واحنا بنقول له ايه روح اتعلم اصول الفقه. ايه اصول الفقه؟ هي تجريد بعض الملكات اللي كانت موجوده عند المجتهدين في صوره ايه. طب انا عايز اتعلم كلام عربي صح، فين العرب؟ مش موجودين العربي الفصيح يعني اللي هو اللي نزل القران بلسان. طب بعرف منين الدلالات وبيتكلم ازاي وبينطق ازاي؟ اللغات الوصف. طب عايز اعتادها وتبقى ملك عندي، تقعد انت بقى تعتادها. عشان كده كان في ناس مشهورين جدا بالفصاحه في التاريخ المعاصر في الكتابه وفي الالقاء وبتاع، دائما اذا ذكرت في تراجمهم سبب هذه الفصاحه غير المعهوده في بني الناس الان تلاقيه بيعمل ايه يقول لك الصنه مش عارف عمي ولا ابويا ولا حد، كان كده راجل مندس وهو صغير يقول لك ايه كان فرض عليا ان احفظ. يحفظ ايه؟ الشيخ بكر ابو زيد بيقول والله يرحمه، بكر ابو زيد قاضي كان قاضي المدينه في السعوديه وراجل يعني من العلماء السعوديه الله يرحمه، كان يعني راجل حسابه والله حسيبه كان يعني راجل على علم وديانه وكذا، وكان قلمه عالي جدا وبتاع ما اعرفش اسلوب القائه ايه يعني. كان بيقولوا كان حافظ كم مهول جدا من المقامات. عارفين المقامات؟ في 3 4 مقامات مشهوره بتاعه الهمزاني والحريري ومقامات السيوطي، فاشهرهم في كل واحده كل واحده ليها ميزه، لكن الشاهد ان هو كان حافظ المقامات دي ناثر خلاص. في مره واحد من العلماء بيقول دخلت في بلد قريه باديه بعيده جدا فلا يتصور فيها ان يبقى فيها علماء اصلا ولا حد، قالوا لقيت الناس زي ما توقعت مش علم مفيش يعني عوام يعني، قال لغايه ما لقيت شاب بتكلم معاه ولد صغير في السن ولسانه مستقيم بشكل غير عادي واسلوبه الادبي عالي جدا وبتاع. قال له استنى خد رايح فين انت اتعلمت كده ازاي؟ قال له وقعت لنا بعض الكتب القديمه، كان معانا هنا كتب لمين يا اما للجاحظ او اظن الكامل للمبرد حاجه من امهات عيوني الادب، قال فكنت كل يوم بقرا قدر معين بصوت عالي مرتفع بصوت عالي مرتفع، قعد يكرر لغايه ما ايه زي البارودي. بارود ما يعرفش نحو صرف في الغالب ما يعرفش عروض خلاص وبيقول شعر. طب منين؟ حفظ اشعار كتيره جدا لغايه ما ايه محفوظ وبيموزه جدا فبيقول شعر خلاص. فدي يا اما بالغمر يا اما ان انا اتعلمها ايه اتعلم هو ايه المكنه اللي فوقيه دي. انت مش هتعرفي طريقه الغمر مش هتعرفي القاعده. والطريقه الثانيه لا هي انت يعني هو طبعا ده شكل نظري لكن الحقيقه اللي بيحصل ان هو مختلط ان انت ايه ان انت بتقعدي مع حد الراجل ده متقن للقواعد خلاص بيسيبك تقري وتغلطي ولا يصحح لك الا ما يقيم لساني بس ما يقعدش يقول لك ايه اصل دي فيها قولين اصل فيها ثلاث اقوال انا مش عارف ايه يقول لك قاعده اغلبيه ايه بحيث لان الانسان المغرق في القواعد احيانا بيوقف كتير في الكلام الا لو كان هو متقن مثلا للشعر وبتاع يعني مثلا في الشباب في معظم دوائرنا يعني اللي بيتكلم لغه سلسه انشاء لانه احيانا بيحب يعقد ممكن لكن هو يقدر يعمل الاثنين. الشيخ حاتم شاعر بيقول شعر اصلا وبيكتب شعر وفي نفس الوقت طبعا هو راجل متخصص في ناحيه القاعده النظريه التخصصيه قوي جدا ما شاء الله فهو انشاء تكلم كلام فصيح جميل يقدر يعمل ده. اعرف ناس في نفس كفاءه شيخ حاتم في المستوى النظري اول ما يجي يتكلموا الكلام الصحيح اللي هو ايه بيعد الكلام هو اللي مشغله القواعد مش الممارسه. وفي ناس انا زمان كنا نقعد قاعده كده كان بيبقى الشيخ حاتم والشيخ انس ومجموعه كان معانا في الشيخ انس ما شاء الله لسانه مظبوط بقدر كبير جدا يقول لك انا مش عارف القاعده بس انا عارف ان هي منصوبه احنا نقول له هي قطعا منصوبه بس يقول لك انا مش عارف هي فعلا منصوبه ليه. مره اختلفنا معاه كنا بنقعد قاعده كده كل واحد يتكلم في حاجه الباقيين ما يعرفوهاش بحيث محاضرات اسرائيل اتكلمنا عن حاجه احنا في الغالب ما نعرفهاش والا هتكلمنا في حاجه في المتناول سهله. فهو الكلام ده من زمان يعني الكلام ده سنه 2008 ولا حاجه فهو قال ايه قال انتوا مش ازهره فالدوله الازهري بعيد عنكم فانا اقول لكم ايه اقول لكم يعني ايه المتون جواها ازاي واحنا بنحفظها ازاي وبتاع. كان هو بيحضر ساعتها مع الشيخ عماد كنا يعني كناش نعرف الشيخ عماد بس نعرفه من السيره من الشيخ انس فراح ضرب امثله يعني شروح يعني حواشي يعني تعليقات يعني تقريرات وبتاع وبدا يضرب امثله وبعد كده قلنا له طب اقرا بقى ورينا حاجه من اللي انت بتقراه. فجاب نص شافعي وراح ايه وقال يعني لو حفظناه بنحفظه بالطريقه الفلانيه وراح جايبه ايه جايب جزء من الذاكره. فاحنا سامعين بيعطف حاجات مجروره على بعض كذا اما يخير اما بكذا او كذا وراح نصب واحده في النص وراح قلنا له لحظه ايه اللي انت بتقوله ده لا دي مفروض مجروره قال لا هي منصوبه. قلنا له يعني بثقه ليه يعني ليه ايه بقى وجهها قال ما اعرفش بس الشيخ قالها لي كده فيها صح اكيد. قلنا له اه كده ماشي هو واثق في الشيخ فهو الشيخ قرهاني كده قال انا حافظها على الشيخ كده فهي اكيد صح خلاص. واحنا عارفين الشيخ عماد كان اللهم صل على النبي كان متقن جدا لعلوم الاله مش ما دمعت عفت كان متقن جدا للغه اصلا وطبعا بيقرا بقى 4-5 قراءات يعني كان شيخ متقن على مستوى النظر اصول معاه منطق معاه فهو تقيل. فاحنا ايه سلمنا له قلنا له خلاص الشيخ اللي قال كده احنا مش واثقين فيه كده بس احنا واثقين في الشيخ قال كده اه صح نوجهها بقى. قعدنا هات يا عم المتن شوفه مكتوب قعدنا نبص وبعد كده اه جبنا له الوجه طلعناها انا والشيخ عدم واحنا قاعدين قلنا له لا دي في الغالب دي منصوبه على المعيه مش على ده مش دي مش ده مش دي مش مش عاطفه ولا حاجه دي وهكذا. المهم اللي لقيناها واجه لكن هو ايه هو لسانه مستقيم ليه هو بيخطب كتير حافظ قران وحافظ نصوص تامه نصوص تامه يعني ايه يعني واحد حافظ ايه متن نثري كبير مش عارف ايه وبتاع فهو اصلا اللسان بيبقى ايه مع عدم انشغال كبير بالقواعد ودي طريقه المغاربه حتى الان وانجع يعني اكثر تاثيرا واكثر مضيا يعني. طيب خلينا نقول الاثر احنا كده ايه نقول الخريطه اللي احنا عايزين نمشي عليها. هاب ان انا راجل ذروه ما يطلب في علوم المقاصد يعني الايمان بالله مين جوه هاتوه فاني قاعه لحظه سيب وانا جاي له واحنا عايزين ايه ما يستعان به من اللغه على الايمان وعلى القران وعلى السنه وبعد كده في حاجات ايه طبعا فقه الاصول الرؤى عايزين ايه تاني نغطيه هنا حاجه على جنب الشعر بس هنقول ليه يعني وان كان مش داخل في علوم الغايات. خلاص دول اللي احنا ايه هنشوف علاقة دول ببعض. ايه مكان اللغة في خريطة العلوم الشرعية؟ يعني انا بدرس علوم قرآن، اشكل اللغة ازاي مع علوم القرآن؟ انا بطلب ايمان او تزكية، فين بقى اللغة اللي احنا مصبعين بقى اللغة آلة الايه عشان توصلوا علوم الغاية؟ ايه بقى هيتعمل بيه في الايمان؟ انا عايز اؤمن بالله، ادرس لغة عربية ليه؟ عايز افهم قرآن صح او اتعامل مع القرآن صح ليه؟ لغة عربية سنة ليه؟ فقه ليه؟ اصول ليه؟ بس شكل يعني ايه؟ هو الكلام يبدو ان هو يعني بدهي، لانه احنا قررنا ده من في البداية، يعني ان هو العربية في يعني داخلة في كل العلوم الشرعية بنسبة، لكن تفصيلا بقى هتتعمل ازاي دي؟ لا احنا نشتغل وهو ايه اول ما يجي. طيب انا بقول ليه الايمان مش التوحيد والكلام، لان انا اقصد الايمان ما اقصدش التوحيد والكلام، والا التوحيد والكلام ليه آلة. يعني واحد عايز يدرس منطق كويس الاول يروح يظبط دماغه قبل ما يدرس علم كلام، لكن احنا هنتكلم على الايمان. الايمان يعني حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره، هو اليوم الاخر هو ده ازاي ده هياثر ازاي. فانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حنظله لما قال له نفق حنظله، فلما النبي صلى الله عليه وسلم شرح له يعني سيدنا حنظله ايه اللي بيجد وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو ضللتم على الحاله التي انتم فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه في الطرقات. فهي فكره ايه؟ لا ده يبدو ان الذكر موضوع الدعاء والحاجات دي ده من صلب الايمان، يعني الدعاء هو العباده، العبه كده زي الحج عرفه كده، فحاجه يعني مركزيه جدا. والذكر برضو الحاله الايمانيه بتاعته، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شغله ذكري يحاكي عن الله عز وجل من شغله ذكري اعطيته خير ما اعطى السائلين. ونصوص كثيره جدا طبعا متكاثره فضل الذكر. فانا ده هستفاد ايه بقى من اللغه في المساحه دي؟ فانا عندي مساحتين واضحين جدا، الاسماء، اسماء الحسنى، اسم الله عز وجل، الله عز وجل حديث 99 اسم، فمن احصاها دخل الجنة. طبعا في كلام كثير في فكرة الإحصاء، الإحصاء إيه عدد؟ طبعا هو الإحصاء في الغالب دايما يقولوا إحصاء معنا وتعبدا وفعلا، يعني أنت بتعرف اسم الله عز وجل فتفهم معناه وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. طبعا في مؤلفات مصنفة كثيرة جدا. إيه أنا عايز لو حاجة حاجتين كده أمشي بيهم؟ طبعا في كتاب جليل قديم وفي حاجة معاصرة فيها قدر من اللطافة. يعني الكتاب القديم يعتبر من أجل الكتب شأن الدعاء الخطابي، من الكتب المركزية جدا. ليه؟ الخطابي بيعمل ايه؟ جاي عندي كتاب من كتب المركزية للعلماء السنة الكبار، اظنه باب الذكر عند الامام النسائي اظنه في السنة، وجاي شرحه فشرحه اكثر جدا فيه من الثقل اللغوي، وشرح اسماء الله الحسنى كلها لغوي. خلاص فانا ابتداءا كده بسم الله الرحمن الرحيم عايز افهم الاسم وافهم العمل بمقتضاه، فانا عايز الاول احرر الجانب ايه الجانب اللغه عشان افهم بس ده. والدكتور احمد مختار عمر بتاع دار العلوم بتاع المعجم واللغه والاخطاء اللغويه وكذا، ليه كتاب لطيف جدا كانت نشره الهيئه المصريه برضو زمان غلطوا ونشروه، يعني اسمه اسماء الله الحسنى دراسه في البنيه والدلاله، ماسك كل اسماء الله الحسنى حتى اللي ورد في احاديث ضعيفه صحيحه مش عارف ايه، عامل لها احصاء كامل، اوزانها الصرفيه، دلالاتها، الفروق الدلاليه ما بين اختيار الصيغ ليه صيغه فاعل صيغه فعول، دلالتها في العربيه، فعامل دراسه ايه في البنيه يعني الصرف والدلاله. دكتور احمد مختار اسمه كده اسماء الله الحسنى دراسه في البنيه والدلاله. خبط يا ابن على الشيخ ناجي قول له المصلين هينقضوا ضوءهم تعال. خلاص فده في من ناحيه ايه، من ناحيه الاسماء. ومن ناحيه في حد من اخواننا المعاصرين الله يرحمه الدكتور محمد يسري كان ليه كتاب اسمه رياض الازهار، كان عامل فكره انا لما لقيتها فرحت جدا، لان الفكره دي نفسي اعملها من زمان، بس طبعا ايه كتير جدا الواحد ايه يقول لك يعني نفسي اعمل الفكره الفلانيه مع الوقت طبعا والبتاع مش عارف ايه، ما تلاقيش وقت ان انت تعمل ده. وفي حاجات تقول طب ما انا اعملها وخلاص، تقول لا محتاجه ايه شغل احسن شويه فلا تكملها ولا تطلعها منقوص. محمد يسري الراجل انتبه لفكره ايه، ان احنا مع فساد الالسنه ان معظم الاذكار والادعيه اللي احنا بندعو بيها الواحد ما بيتخيلش، واحنا نقول الدعاء هو العباده ومكانه الذكر مهوله جدا في الاسلام، الواحد بيبقى متصور ان هو فاهم الذكر فبيكرره وهو متصور ان هو ايه فاهمه خلاص. فعمل رياض الازهار ده عشان يعمل ايه، كل في الغالب الاذكار والادعيه السياره المعروفه راح ايه شارح فيها الجانب اللغوي بشكل بسيط، فميزتها ان هي مش طويله وفي نفس الوقت ايه الحاجات المهمه. اسم الكتاب كده رياض الازهار في معاني الالفاظ الشرعيه والادعيه والاذكار. طبعا اي كتاب من كتب الاذكار المطوله المشروحه ده موجود فيه بس يطول جدا، يعني مثلا الاذكار الامام النووي ده ايه يعني كتاب عمده في بابه، اي حد كتب في الاذكار هو مش اكبر كتاب في الاذكار بس اي حد كتب في الاذكار على الامام النووي في معظم كتب الامام النووي يعني موضوع ليها قبول وبتاع. اكبر كتاب في الاذكار كتاب واحد من بعد النووي متاخر اسمه صديق خان العلامه الامير الهندي اسمه نزل الابرار. نزل الابرار اوسع كتاب في الـ في الـ في الاذكار مطلقا خلاص، لكن الاذكار مشروح ابن علان شرحه 5 مجلدات انا عشان اذكر ربنا اقرا 5 مجلدات ومكتوب بلغه ايه باللغه اللي هي ايه فك حل الالفاظ بتاعه المتون، يعني ايه في نفس منطقي تعريفات ولغه تقيل. انا عايز حد ايه الذكر سهل، يعني رياض الازهار ده كتاب ما تجيبش 70 صفحه 80 صفحه، كتاب صغير جدا وجوه بسيط خالص، بس ايه الاذكار السياره ومشروحه شرح لغوي اللي يقف عندي اللي في الغالب الالفاظ اللي انت بتقولها وفاكر ان هي صح او انت فاهم معناها في الغالب بتطلع ايه في الغالب مش صح. دايما احنا بنقول ان الانسان بيكسر في الحاجات الاكثر يعني ان هي مش غامضه ولا بتاع، زي احنا لما يقول اللهم اجعل القران ربيع قلبي ونور ربيع قلبي، فربيع ربيع انت عارف هو احد معاني الربيع الموسم فعلا، بس الربيع في الغالب في الادعيه والحاجات زي كده معناه ايه الربيع الماء المطر اللي بينبت الزرع، فان دايما الربيع يعني بص قلبك هيبقى ايه هيصه بقى ازهار. لا هو المعنى ده احد فعلا هو فعلا احد معنى الربيع في العربي، بس في الغالب في الغالب هو دايما في اللغه يقول لك هي يحتمل اللفظ لكن في الغالب مش ده في الغالب مش ده، فدايما الالفاظ اللي الواحد بيبقى فاكر ان هي يعرفها في الغالب هي اللي بتطلع غلط غلط قوي غلط قوي، يعني اللي هو ايه اذا انا كل مره بطلع غلط يعني شفت الكره كده كانت تطلع كده. هو طبعا الحمد لله ان الله عز وجل لا تختلف عليه الاصوات ولا اللغات، يعني هو احنا بندعو بس من باب الايه من باب التعبد، وقول الله عز وجل يعلم ايه يعلم، يعني ان الانسان لما بيدعي حتى لو وضع غلط الله عز وجل لا ياخذه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في لما ضرب مثل بفرحه الله عز وجل بتوبه العبد فقال اللهم انت عبدي وانا ربك او اخطا من شده الفرح، فالله عز وجل لا ياخذ الناس يعني بالخطا والنسيان والسهو وكذا الحمد لله يعني دي من الرحمات، لكن الشاهد ان احنا ايه الدعاء بيبقى يعني في الغالب اللي انت بتقوله هيطلع غلط. طبعا لو حد يعني مهتم انا موضوع الاذكار ده مهم جدا، في طبعا شروح لو حد ليه يعني نطق ان هو كتاب الكلم الطيب بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي وكتاب لطيف جدا في الموضوع ده كان شرحه ابن علان برضه لا عذرا العيني من شروح البخاري اظن او كده، فعمل كتاب الكلم الطيب ده كتاب شيخ الاسلام نفسه، عمل العالم الهيب شرح الكلم الطيب وده من الكتب المشهوره ايه الكتاب المتن بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه في الاذكار اسمه الكلم الطيب. خلاص اتفضل يا مولانا انا مستني والله. وصلنا لفين؟ بسم الله احنا بنتكلم في اسماء الله الحسنى والاذكار وبتاع، فاحنا بنقول كتب الاذكار مخدومه، يعني مثلا زي احنا قلنا الاذكار مشروح بتاع بتاع ابن القيم في ايه تاني من كتب المشهوره اللي طبعا احنا قلنا نزل الابرار اوسعهم بتاع صديق خان، رياض الازهار بتاع محمد يسري ميزته ان هو ايه ان هو بسيط وفك الفاظ والاذكار اللي انت في الغالب انت بتقولها وبتاع. شان الدعاء بتاع الخطابي مثل الكتاب القصوى ان هو جايب باب الاذكار من حاجه من كتاب من كتب السنه الاساسيه اظنه سنن النسائي بس مش فاكر السنن الصغرى ولا الكبرى وشرحه كامل وطبعا شرح فيه اسماء الحسنى. طيب فده اللي احنا ايه ده في الايمان. احنا قلنا اذكار واسماء الله الحسنى خلاص تمام. طيب في القران الكلم الطيب بتاع ابن تيميه العالم الهيب بتاع العيني والعيني مش لي شرح على الشرح على البخاري حد تقيل يعني. هو كان طلب بعض الطلبة لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر طبعا جيت سجن في مصر يعني لما جي مصر سجن مصر هو السجن الوحيد المذكور في القرآن صراحة. فشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي لما سجن هنا في مصر كان هدف السلطة لما تسجن هو سجن لأسباب تسجن كذا مرة يعني. ففي مرة تسجن بسبب فتوة الطلاق. حد يعرف حاجة عن ترجمة ان هو الطلاق الثلاثة لا يقع ثلاثة على خلاف المذاهب الأربعة. فالفقهاء في الوقت ده يعني احتدوا عليه جدا وحكموه وسجنوه ومنعوه من الفتوى. امتنع فترة بعد كده قال لا لا يحل لي انا امتنع فتوى اراها صحيحة او حاجة زي كده. دايما لما بتيجي ذكره بيذكر اما باللعن او بالمدح الشديد. في ناس يقول لك خلاف المذاهب الأربعة والفتوى مش مظبوطة وبتاع. وطبعا في فقهاء كبار على رأسهم السكي الشافعي رد عليه رد مطول. كلام السبكي يمكن أتقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة لكن مصر في القانون بتاخد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وده مخالف للمذاهب الأربعة لكن بيقولوا ده أرفق بالناس. لكن هو على الحقيقة سبب أنه سجن سبب سياسي أنه كان المماليك في هذا الوقت هم السلاطين والأمراء لما كانوا يعملوا معاهدات مش عايزين حد يتفلت منها كان يقسم بالطلاق من نساء وكل من على ذمته وبتاع بالأيمان المغلظة. فعلى مذهب ابن تيمية أن ده لغو ويصوم له ما يطلقش. على مذهب الأربعة إن هو تطلق مراتاته خلاص يقع ثلاث طلقات فكانوا ملزم ليهم على المذهب. فلو الفتوى دي هتخليهم يتفلتوا فالأمر هيودينا في داهية. فلما جابوه هنا في مصر فكان طبعا يعني ليه مزايا يعني فوائد طبعا أفاد الناس من ناحية الفقهية ومن ناحية الفتاوى وكذا. ومن أجل ما وقع ليه يعني إن هو كان في مصر بعض الطائفة بقايا الطائفة الإسماعيلية فكانوا هدف السجنون ان هو يقتل فسجنوه في مصر وسمحوه بالزيارة. اي حد عايز يزوره يدخل عليه السجن عادي. قالوا نمنع الناس من علمه وبتاع اي حد يزوره. كان هدفه من رئيسة الطائفة الاسماعيلية في مصر انه يقتله فدخل عليه نظر فقال له انت بتقول ان احنا علينا ضلالية وبتاع مش عارف ايه. قال اللي انا سمعته عنكم ان انتوا ضلالية يعني. فقال له ليه بقى. فقال له انتوا بتقولوا ان انت رئيس الطائفة بيستغاث بيك فانت بتيجي للناس في صورة تتجسد او كذا وتعينهم وكذا وانت احيانا بتعمل كده مع حد فجيلك وبتاع ده بيحصل انت قلت كده. قال له انا بقول كده. وقال له ده انا ممكن اعمله قدامك دلوقتي ان ممكن حد يستغيث بيه وانا تمثل له وبتاع مش عارف ايه. قال له طب انا بقول لك انت بتشوف ايه. قال له بشوف اللوح من الزجاج في الهواء وعليه صورة المريد اللي بيستغيث بيه وبتاع. قال له لما تشوف اللوح ده رأيت الكرسي واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلو بقيت فهي كرامة وان ذهبت فاعلم انه مش شيطان. فعمل كده وتاب فتابع يعني ايه بوظوا الفخ اللي كانوا عاملينه باظ يعني. حتى هو خارج من مصر قالوا له كانوا خايفين عليه تلامذته يعني. فقال لا يحدث شيء اذهب واعود وارجع فاتحدث بالسنة على رؤوس الناس وكانه يعني شيء رائع وكذا. وتحقق فعلا هو رجع تاني ومقوله قال مقولته الشهيرة جدا لما قالوا له هينفوك أو تا. فقال لهم أنا قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة ولو أخرجوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الإسلام يعني أروح أنكد عليهم برضو. خلاص طبعا الشيخ الإسلام تيمية من الناس اللي من الأشخاص القلقة في يعني عليه في ناس يا إما بترفعه الشيخ الإسلام يا إما ناس بتكفره. في النقيضين يعني في كان حد كان عامل جامع تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية فيها فوائد تاريخية وفقهية وحاجات تانية غير ترجمته هو لو حب حد يقراها يعني. كان الشيخ بكر أبو زيد كان عامل مشروع كبير لتجميع أثار شيخ الإسلام ابن تيمية منها جامع التراجم جامع تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب القرآن خلاص احنا اللي هنخلصه هنحذفه بس عشان ايه المساحة. طيب قلنا اسماء الله الحسنى والاذكار. ما انا ركز، انا قلت ايه في القاعده في الاول خالص، سيبكم اللي انا بكتبه حد يراقب، لان انا ايه عندي انفصام عارفه يعني عندي يعني مش لازم اللي اكتبه هو اللي بقوله فانت ركزي هو في اللي بقوله خلاص. طيب القران طبعا على مستويات، المستوى اللغوي مفروغ منه الصوتي، احنا طبعا قلنا اللغه مستويات وبتاع، فالتجويد خلاص ده حتم لازم يعني. في مستوى من التجويد اللي هو مش العلم التخصصي، السؤال اختنا على الملكات، سؤال اللي هو لا يسع مسلم ان يجهله ويجهله علما وعملا، مش لازم يعرف اسم الحكم يعني، مش لازم اقول له ايه ده اقول لي ده اخفاء، مش لازم اقول له ايه ده اقول لي اخلاب، مش لازم، بس يبقى عارف يعمله، لو ما عملوش يقف على الاقل فين في 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 الظاهر او اللي بيحيل الحروف لدرجه ما بحرف ثاني، فلو مش قراءه يقف، لو قراءه وهو ما يعرفش بس عملها نرجو انه لا يعني، لو قال حاجه هي زي لو واحد قاهري وبيقرا الفاتحه فقال اهدنا الصراط المستقيم كده بالسي يعني وكانها تشبه السين، فهو على الحقيقه اصاب قراءه بس هو هيفهم برضه لانه قراءه هو ما يعرفش كده، هو ما يعرفش ان اهل مصر بيقروا مثلا عن حفص في حفص صوب، فلو قال سين هي سين مقروءه يعني قراءه بس مش سين سين صريحه او مش قراءه حفص، مش هيحصل حاجة او مش هيحصل حاجة عند غير المتخصص، مش هيحصل حاجة ليه؟ لان هو جواز الترقيع يعني في القراءات ما عدا الترقيع النحوي اللي هو ينفع واحد يدخل قراءتين في بعض في الصلاة لو هو مش يعني ينفع كل قرآن يعني الا في القلب النحوي، الا في القلب النحوي اللي هو الاثنين مع بعض ما يقرهوش قارئ واحد يعني، الجمهور في القراءة فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربي ده الجمهور، ابن كثير يقرأ فتلقى آدم من ربي كلماته فاللي هو قلب النحو ان الفعل مفعول فعل ينفع لو حد قرأ كده، بس ما ينفعش ان يقولوا الاثنين بالرفع يجيب حتة ناخد حتة من الجمهور وناخد حتة من بكثير يلا، لا ده ما القرآن ده ما نزلش بيه القرآن ده في عامة في سورة النبأ الرحمن والرحمن، وفي في 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 قراءة بالرفع وفي قراءة بالكسر، فممكن يجي في درج الكلام يحط القراءتين نحويا لا تستقيم على اي مذهب في القراءة، عشان كده دايما ايه احيانا المشايخ اللي بيشددوا يقول لما انه ممكن يقول كل، لكن هو متوسع جدا في القراءات اللي هي ايه صوتية يعني ايه لو قال حاجة تغير بس الصوت ما فيش نحو يعني ايه في الغالب يتوسع فيه، لكن ايه الا لو تعمد ان هو بيقرا بقراءة يعني، واحنا بنقول له انت هتقرا بايه الحفص، فلو اقرا بوجه غير حفص وهو بيقول انا بحفص فاحنا بنقول له يعني لو هو مش هو في الغالب مش هيقفل بس بيكذب على حفص يعني يعني هو ما قراش بكده خلاص. طيب فاحنا القران ايه المساحات اللغويه، اول حاجه الدلالات اللي هو معاني المفردات، معاني الكلمات القرآنية أول حاجة ليه؟ لأنه هو لو مش فاهم اللي بيقوله ففي الغالب اللي بيقوله كده يعني إيه متن بركة يعني، هو بيقرأ الفاتحة طب أنت مش عارف معاني الألفاظ العامة ولا حتى بوجه قريب، فأنت اللي بتقوله إيه يعني، وإلا المعنى الصلاة عظيم جدا يعني، الحديث قول الله عز في الحديث القدسي قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله قلت حمدني عبدي، فإذا قال عبدي رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي قال مجدني عبدي قال هذا بين وبين عبدي وهو لعبدي إيه، فمثال فالشاهد أن الصلاة لها معنى يعني، أنت بتقول حاجة أنت اللي أنت بتقوله ده حمد يعني إيه الحمد، إيه الفرق من الحمد والشكر، المعنى ده لما يقوم في قلبك تعرف أن في فارق، إيه الفرق أثنى علي هو إيه الثناء، لو قال المجدني هو ايه التمجيد خلاص، وكذا التسبيح لما واحد يقول سبحان الله، احنا حتى في الاذكار نقول سبحان الله سبحانه، فهو يعني ايه سبحان ويعني ايه التسبيح، لانه ايه يعني الملائكه حست ان البني ادمين ما فيش فايده من خلقتهم عشان هم بيسبحوا ربنا، وكانه الوظيفه اللي احنا المفروض نعملها ان احنا نسبح الله عز وجل اللي هو الذكر، فقالوا له ايه تجعلوا فيها من يفسد فيها انسوا كده ونحن ايه بقى يعملوا ايه بقى نسبح بحمدك ونقدس لك، فهو كانوا اللي بيعملوا الذكر على الحقيقه، عشان كده رب العزه كثير جدا لما يضرب المثل ببني ادم والملائكه يقول لهم لا يعني من ناحيه الله عز وجل غني أما الملائكة ففي منهم اللي بيحمد الله عز وجل منذ الخلق حتى تقوم الساعة، ومنهم مسبح حتى تقوم الساعة، ومنهم مكبر حتى تقوم الساعة، ومنهم الساجد حتى لا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، يعني منذ خلق ساجد حتى يقول الحديث القدسي قول الله عز وجل. فإذا قامت عليهم القيامة لما تقوم خلاص القيامة انقطاع الأعمال، يعني فالملائكة اللي هي السجود والركع اللي هو منذ أن خلقوا حتى قيام الساعة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالشاهد إن هو إيه، إن ده معنى جليل جدا جدا، بس هو لا يقر في القلب إلا ابتداء، طبعا هو دي معنى بعد كده معنى قلبي انفعالي، لكن هو في الأول اللغوي لو أنا مش فاهمه يعني مش هيمس القلب. بينها أسماء الله الحسنى، عشان كده المبحث اللغوي بتاع الإيمان ده مهم جدا، وكثير من الناس بتتجاوزه، يعني بيبدأ نحو على طول وبيروح لمساحة. لو بدأ من الإيمان في اللغة هيفيده، هينتفع بيه. الشيخ أحمد السمرقندي الحدادي كان ليه كتاب اسمه الواضح في التفسير، فكان عامل مبحث لطيف جدا، لو حد حزو كان يعني هيبقى حاجة فتح عظيم جدا. كان عامل إيه؟ المسائل اللغوية اللي تلزمك في كل سورة، زي ما عمل أخونا محمد يسر في الأذكار، اللي واحد يقول له ادرس نحو وصرف وبتاع مش عارف ايه عشان تفهم عن الله عز وجل في القران يطول، لكن انا قلت لك الفاتحه ادي المسائل النحويه والصرفيه والبلاغيه اللي تلزمك في الصوره، حلوه دي خلاص، انت تحطهم لي على جنب كده فانا افهم نحو وصرف ودلاله وبتاع، ترفع ايماناتك بشكل كبير جدا والكلام مظبوط، وما وصلتش لان انا عملنا ما وصلك لمعاني قل في العربيه. طب قل معناها اكتر من 9 معاني في العربيه، منهم قل الاستغراق اللي هي الاولانيه دي اللي هي بتتشال وتحط مكانها كل، فعشان نوصل لقل اللي هي الحمد لله اي كل الحمد لله في النحو عدين فين حروف المعاني. حروف المعاني دي ليها ألفية لوحدها، بيتوشي عامل ألفية حروف معاني ألف بيت عشان يشرح لك ايه من 80 ل 90 حرف معنى في العربية منهم قل، فدي قل دي الاستغراقية، فعشان توصل لها لو انا قلت لك ان قل بسم الله الرحمن الرحيم الفتحة فيها 20 مسألة منها معنى قل تقديم المفعول اياك معناه ايه مش كده، يبقى انت تنتفع انتفاع سريع من غير ما انت تروح لاخر النحو وترجع، ممكن تخلص مستوى كامل ولا تتعرض لمعنى قل. الواضح في التفسير بتاع احمد السمرقندي الحدادي، كتاب صغير جدا، وطبعا احمد السمرقندي ليه حاجه اكبر من كده يعني، لكن هو الراجل ايه كان عامل حاجه نموذج يعني، اسمه احمد السمرقندي. طيب فمعاني المفردات، طب ايه اجل كتب المعاني؟ بس ده واسع، احنا ليه بنقوله يعني من باب العلم الشيء، لكن احنا كل مدى عايزين نبسط ليه المدخل يكون بسيط عشان بس ايه الموضوع ما يضيعش من دماغك. اوسعهم على الاطلاق في الكتب التراثيه عمدة الحفاظ للسمين الحلبي. السمين الحلبي طبعا يعني أوسع كتاب في إعراب القرآن الكريم في التراث على الإطلاق في القديم، وإلا في الحديث فيه حد فقه، كتاب اللي هو الدر المصون أوسع كتاب على الإطلاق في الإعراب التراثي، 11 مجلد ولا حاجة، مستوعب كبير جدا. طبعا فيه الشيخ العلامة عبد اللطيف الخطيب ودكتور سعد مصلوح عملوا التفصيل في إعراب آيات التنزيل، أوسع ده أوسع حاجة منذ الإسلام 30 جزء ولا حاجة، ده معاصر لسه نازل السنة اللي فاتت، مستوفي كل كتب النحو القديمة والتراثية وكل الإعرابات وكذا، لكن ده مش يعني مش مناسب لغير المتخصص يعني، تمام. لكن الشاهد عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أوسعه، أقل منه بس برضو عادي، مفردات القرآن بتاع الأصفهاني برضو يعني تقيل. احنا عايزين حاجة بسيطة وتفهمك المعنى. المعجم الاشتقاقي بتاع محمد حسن جبل، الشيخ من متبني نظرية المعنى المحوري. المعنى المحوري اللي هو ايه، ان الجذور العربية ملهمة، فعلماء العربية عندهم كذا نظرية في التراكيب التقاليد بتاعة الجذور، فجمهور اللغويين عبر العصور بيقولوا ان اللغة العربية ثلاثية الجذور، ثلاثية يعني الاصل اصغر جذر ده اللي هو الثلاثي، ثلاث حروف ضرب اكل شرب اي حاجة، لو في حاجة ثنائية تبقى فيها حرف محذوف زي مثلا يد دم فم، فيقول لك لا عند التقليبات هيطلع لك الحرف اللي ايه اللي ناقص، بس انت بس قلبه كده وهات منه اشتقاقات هيطلع لك الايه يدوي دموي فموي. اه يبقى فيه اه شوف هيطلع بالواو، هات الواو هات الواو، في حاجه محذوف. ففي ناس لا بيقولوا ان الاصل ثنائي، الاصل ثنائي وبيبنوا عليه نظريه، وبيبنوا عليه نظريه اللي هي فكره ان كل حرفين لوحدهم، يعني مثلا قضمة قادر، لا احنا عايزين ايه لا وفي مثال مشهور كان بيضربه بابن جني، لا ده الثلاثي في تقليبات الثلاثية، لا وعلى الثنائي انا مش فاكر مثال على مش فاكر مثال على الثنائي، بس هو يقول لك ايه ان كل حرفين ورا بعض مش ثلاث حروف، كل حرفين لوحدهم بيستدعوا معنى من المعاني خلاص، وكل التقليبات مش مهم ان هي ترتيبها بتفيد معنى معين. ده اللي هو اللي احنا اللي انت بتقوله اللي هو زي المثال الثلاثي اللي هو ايه ان العربيه الثلاث حروف دول هيجيبوا معنى ولا بد، اللي هو بيسميه حسن جبل في المعجم الاشتقاقي بتاعه المعنى المحوري، في معنى هنا ثابت للثلاث حروف دول لما يجوا مع بعض باي تقليب وزياده وزياده خلاص. زي مثلا برضو الحاء والياء والياء، الحاء والراء والباء، هنا يقول لك مثلا المعنى المحوري الاتساع، فاي حاجه هتكونها من الثلاث حروف دول هيجيبوا معنى الاتساع وزياده حاجه ثانيه. فانت مثلا تقول رحب يبقى مكان واسع، مكان واسع، حر عالم واسع العلم، بحر في مساحه واسعه من الميه، حرب اقتتال واسع، اي حاجه هحاولوا تعملوا اي تقليبه هتلاقوها ايه جايبه كده. بس ايه الاستقراء بيجيب، لا 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 ده هو ده صاحب النظريه، احنا بنقول صاحب النظريه اللي بيسموها نظريه الاشتقاق، بيسموها نظريه الاشتقاق الكبير لان يستقيم لهم في بعض الجذور ولا يستقيم في بعض الجذور. طبعا محمد حسن جابت عمل المعجم كله في كل الفاظ القران الكريم بالطريقه دي واستقامت له في كل المعجم. ما هو ما فيش معاني تانية، ما هو جايب كل المعاني من المعجم، هو القدره بس ان يلتقط المعنى المحوري من النص، هو ده الصعبه زي حيايا، فهو يقول معنى المحوري في حيايا الحركه والاضطراب. فتقول ايه حيه، عايز تجيبي منها حيه، فيقول لك حيه يعني تعبان بيتحرك، عشان كده حتى في القران في السياقات اللي عايز يقول لك ان هي حاجه بتتحرك فيقول حيه، الحاجه اللي عايز يقول لك حاجه كبيره وبتخوف يقول لك ثعبان، عشان تفهمك ايه دي ايه دي وايه دي. وبرده سفينه وفلك، اما يقول لك ان عايزه حاجه بتروح وتيجي بتروح يعني وظيفتها كذا يبقى هو فلك 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 اللي هي جايه من الفلكه برده فيه اللام والكاف اللي هو حاجه شكل فلك، فاي حاجه فيها المعنى ده فسفينه، سفينه يعني حاجه بتعمل حاجه شكلها، فيبدو ان هي كبيره وبتقشر الماء، السفن اللي هو القشر فهي بتسفن الماء وهي ماشيه، فده السفينه خلاص. الفلك عايز اقول لك ان دي حاجه وظيفه، عشان كده دايما في الغالب في معظم السياقات الامتنان في القران تقول لك الفلك فلك الفلك ليه فلك، ان هو عايز يقول لك يعني دي من نعم الله عز وجل ان سابك تركب حاجه تمشي بيها في البحر وترجع تاني وترجع تاني، فدي وظيفتها ان هي فلك، يعني بتنقل تجاره وترجع تاني، ترجع السفينه حاجه كبيره وبتقشر الماء وهكذا. يعني القصد ان هي فكره ايه فكره المعنى، محمد حسن جبل بني المعجم بتاعه كله بطريقه المعنى ايه محوري. في واحد شيعي لا يغلب عليه نفس كلامي شويه لكن واسع برضه وبرضه من باب العلم بشين، وهو راجل شيعي اسمه مصطفوي، له كتاب ضخم جدا اسمه التحقيق برضو اضخم من كتاب حسن جبل، بس حسن جبل امس لينا يعني انه التناول اللغوي بتاعه جميل جدا والحس الايماني برضو عنده لطيف جدا. ف معاني المفردات محمد حسن جبل المعجم الاشتقاقي لطيف جدا. في لو واحد عايز يشتغل صرف في معجم الاوزان الصرفيه للقران بتاع دكتور حمدي متهيألي اسمه ايه حمدي بدر الدين، عامل معجم الاوزان الصرفيه في القران، واحد بيدرس صرف انا عايز درست دلالات الاوزان. يا اخوانا الاوزان في العربيه كبيره جدا، يعني اوزان الاسماء في العربيه ممكن توصل 308 وزن. في القرآن كله ما فيش غير 80 وزن فعلي واسمي، والأسماء قدهم يعني 200 وحاجة أو 300 حاجة كبيرة جدا. فأنت تستقيم لك في العربية أكتر ما يقارب من 600 وزن صرف. فأنا هدرس الأوزان دي كلها عشان أفهم كلام الله عز وجل. طيب القرآن كله بقى كله على بعض فيش غير 80 وزن صرف، وال 80 وزن الصرف دول لو جبنا منهم مثلا 20 ال 20 وزن الأكثر شيوعا تغطي 80% من القرآن. فأنت ممكن إيه في المعجم الأوزان ده ميزته إن هو إيه أسمها على الأوزان. فأنت تبص في الفهرس عايز إيه، حتى دي في معاجم كده اسمها معاجم الأبنية إن على البنية إيه، أنت بقول لك غفور وغفار وغافر، فاعل وفعال وفعول. إيه الفرق بين فعول وفعال وفعل؟ إيه دولة؟ طبعا لو إحنا قلنا دولة بداية على إيه فين؟ كتاب الأسماء الله الحسنى بتاع أحمد مختار مفصل في كل ليه، لأنه دي أسماء الله الحسنى. طب لو وزن فيه القرآن مش أسماء الله الحسنى؟ لا، معجم حسن جبل كويس يعني مستوفي الفكرة المعنى المحوري دي، ومعجم الأوزان الصرفية لو أنت بتدرس صرف يبقى أنت تنتفع إزاي على طول باللغة في القرآن بالمعجم الأوزان الصرفية. طيب لو أنا عايز الفروق الدلالية، فكرة اللي هو الفرق بين دي ودي يعني استطاع واستطاع، فلك وسفينة، غفر وغفور وغافر، قادر وقدير، دي نفس المعنى بس الفروق الدلالية. في الدكتور محمد داود عامل كتاب اسمه معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، برضو شغال فين على الحتة بتاعت الدلالة، واخد القرآن كله القرآن الكريم كله مغطي. تمام. طيب خلاص كده احنا ايه ايمان. طيب لو انا اشتغلت شوية نحو وكل شوية عايز اطبق في القرآن، طبعا احنا حشرنا قبل كده ممكن يعني نذكر ناس تاني ايه اللي هو كتب اعراب القرآن. كتب اعراب القرآن استحسن تجيب لك كتاب ايه في الاول كتاب بسيط يعني، مش لان كتب الاعراب لو موسعها هتتعب. ففي ناس تلاقي عامل ايه اعراب جزء عام حلو ده هات. فنصيحة شوفوا حد في كتب كتير بقى اعراب، احنا عايزين اعراب جزء عام بس. ليه؟ تاخد ده ايه بدل ما عمال انت شغال نحو شغال نحو، طيب بيستفادوا ايه ايه ده. لكن نصيحة الناس كلها تبدا باعراب الفتحة. شوف اعراب الفتحة ايه المعنى معنى عشان تعرف ايه الابواب المهمه، لان احنا قلنا ان هو اله ما انا برضو بتعلمها عايز ادرس نحو تخصصه وكل حاجه، بس برضو عايز افهم القران الاول برضو ده اهم حاجه ليا في الاول يعني. دار الصحابه شغال عليه كتاب ممتاز بس يعيبه حاجه، عشان كده انا ده كنت لما بوصف كتاب كان اللي هو ال اسمه ايه المرتل الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل كنا بنوصي بيه وان كان كبير، بس مستو ان هو ايه كل موضع متشابه بيعيد الاعراب مره اخرى في كتب، عشان كده طالع في مجلد. انا زمان كنت جبته، انا بحب الحاجات الايه اللي عايز ادور على حاجه بسرعه ففي حاجة اروح لها، فانا عندي الدور المصون وعندي حاجات مطولة يمكن اطول من الدور المصون. لكن هو الفكرة في ايه ان هو يقول لك ايه وسبق اعراب، لا ما سبقش فين، انا داخل على الصورة دي اقعد انا اطير في المصحف كله انا اشوف سبق اعرابه، انا عايز كل ما اكررها انا طالب انا عيل يا عم قول لي اعرابها تاني هنا. فقعد يقول لك بس دي واضحة، لا مش واضحة لا مش واضحة، عين كل ما توقف عليها اعربها تاني. فانا عايز حاجة كده طبعا مختصر ماشي ليه، عشان كده في ناس زمان العلماء دايما يقول لك كل ما تطول المصنفات تعرف ان الناس بقت ايه عقلياتها زي ما كده يعني حالتنا يعني اللي هو ايه زمان تلاقي واحد عالم كبير الناس من ائمه النحو عامل كده قد كده في اعراب القران. ليه يا عم؟ يقول لك ايه اعراب ما يشكل من ايات كتاب الله بس، لانه الباقي ما عارف طبعا. لا مش عارف، لا مش عارف، ما حدش عارف دلوقتي اكتب اكتب. عشان كده الحمد لله احنا ايه ان العلماء في وقت ما يجي في يوم من الايام محدش عارف يعرف الشيء اللي هنعربها لهم، فيجي يقول لك ايه اعراب ايات اشكال ابيات ابيات ايه اللي اشكالت كله مشكل اكتب. عشان كده في ناس الحمد لله احنا دايما انا احب جدا اللي كان يعني الطالب اللي هو غير نبيه في عصرهم ده انقذنا. ليه؟ لما سالوا سؤال ايه ده مش عارفين دي راح كاتبها الحمد لله. شوف برضو الطالب الفاشل برضو ليه فوائد، لانه لو ما كانش سال السؤال ده احنا ايه كنا مش كده. في معظم الكتب ده بنبقى عايزين نشكر الواد اللي في المقدمه ده اللي هو العالم يقول لك ايه وقد سالني بعض طلاب ايوه روح يا شيخ ربنا يفتحها في وجهك، لانه لو ما سالوهوش ما كان يقول لك طبعا وايه، واحنا بضيع بضاعه بسيطه وك... ايوه عايزين هات 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 البضاعه البسيطه، هات نزل هنا حبيبي، لان احنا دي البسيطه. ايوه ما انت لو ما كانش سالوه كنا احنا قاعدين كان زماننا في الضلمه دلوقتي. هو اللي مش عاجبه اللي حاسس انه حاجه ما تستحقش الكتابه دي، ده بيقوله في بعض المتون الفقهيه المصنف ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بدا شرح على طول، فبقى يقول لك هو هذا من تواضعه رحمه الله. ليه من تواضعه؟ طبعا الشراح احنا بنقول الحواشي الحمد لله انها كتبت. ليه؟ لانه زمان كان اي حد بيقرا بيفهم مش محتاج، وعارفين غرضه وليه كده، فكان احنا طبعا والله يعني كتبها كده عشان يا لا ما خدناش بالنا والله، يقول لك وقدم كذا عشان كذا والله هو عمل كده لا ما خدتش بالي بقى. فهو كان بيقول لك ليه رحمه الله من التواضع، يقول لك لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله، لا يبدا بسم الله او بسم الله والحمد لله في روايتين، فهو ابتر او اقطع خلاص. فقال لك هو فالنبي قال كل امر ذي بال يعني حاجه مهمه، فهو عايز يقول لا انا حاجه مش مهمه فانا مش هكتب بسم الله، اكتب بسم الله عندك حاجه بسيطه فلو دي بسيطه اه طب يلا روح ربنا يفتحها في وشك يا شيخ. الكلام ده من 800 سنه فكان بسيط يمكن ولا حاجه خلاص. فاحنا ايه اعراب القران الكريم نصح اعراب الاعراب المفصل الكتاب اللي المرتل ده لطيف ميزو بتاع بهجت ميزته ان هو ايه كل ايه يعيد تاني وهو مش مطول، بيجيب وجه واحد او وجه راجح. ليه؟ لان الوجوه في في ايات في القران يعني في ناس في كتب مصنفه في اعراب ايه. الشيخ الاسلام تيميه ليه رساله في توجيه قراءات غير ابن عامر. احنا عندنا قول في طه قول الله عز وجل ان هذان لساحران خلاص ان هذين لساحران. فاحنا عندنا ايه دي كلها قراءات. ابن عامر مخالف الجمهور كله قال ان هذين فده مريح خلاص يعني ان هذان وان هذان مشكل. ليه بقى ان راحت فين؟ فان دي نوعها ايه وعاملها ولا غير عاملها مخففه ومثقله قصه. شنو الثاني تعمل ليه رساله كامله في توجيه ان هذان لساحره على قراءات غير ابن عامر. فلا الموضوع في ايات مكتوب فيها كتب بس ما احنا عايزين في البسيط، يعني احنا عايزين كتاب بحيث وانا بدرس نحو ما ينصرفش ذهني عن الغايه ان انا في الاول في الاخر عايز افهم كتاب الله عز وجل خلاص. طيب بلاغه القران دي يمكن حاجه متقدمه شويه زي الشريف الرضي ليه كتاب اسمه مجازات القران. في طبعا في حاجه واسعه بس احنا ما بنحلش على المتقدم قوي يعني، وان كان طبعا ما فيش اوسع من الكشاف للزمخشري من حيث تطبيق كل البلاغه على القران. بس احنا عايزين حاجه يعني ايه حاجه ممكن تكون مصغره يعني. فالبلاغه يعني طبعا البلاغه ذروه الدرس النحوي، يعني هو اصلا النحو هو البلاغه بس اتفصل دراسيا. يعني الجرجاني لما جه كتب دلائل الاعجاز ما سموهوش علم البيان، سماه معاني النحو. فهو النحو العالي بيسموه كده النحو العالي، هو مش درس البلاغ انفصل عن النحو لأسباب تأليفية، لكن هو الاثنين في الآخر بيصبوا في واحد. لكن احنا حاليا بنقول البلاغة بينسحب في ذهن الناس البيان والمعاني والبديع، ولما بنقول نحو صرف بينصرف للناس النحو اللي هو النحو الشكلي يعني. لكن هو في الأصل المفروض الاثنين في الآخر يصبوا على حاجة واحدة اللي هو فهم مزيت الأسلوب ده وده عن ده ودرجته الاثنين أصح من الأقل وكذا. طيب طيب الإعراب احنا قلنا معاجم، قلنا معاجم فروق الدلالة. طب السنة شرحه اللي احنا قلناه في القرآن يتقال في السنة. عايزين حاجة الأول غريب للسنة، الغريب المعاني الكلمات. احنا طبعا مثال اللي احنا قلناه في الأذكار، لأن الأذكار احنا من دايما الناس الحاجة بتبقى متبادرة للذهن ان هو ايه او معروفة انك ان شئت تجعل الحزن سهلا، اللي هو الحزن ايه لك الحزن يعني اللي هو ايه حزن يعني. احنا بنقول الحزن عكسه السهل، الحزن اللي هو الارض الوعره، والسهل ان شئت ان تجعل الحزن سهل خلاص. يقول لك جعلناكم امه وسطا، فالوسط في الشيء اللي هو ايه اوسطه ها اعلى مش حاجه اسمها وسط النص ده في الرياضه في الجبر في الاعدادي خلاص فالوسط الحسابي فده مش الكلام مش العربي اللي نزل اللي كان بيتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فاللي هو فكره في ايه خلوا الاذكار راجعوا الاذكار كلها ليه انت بتدعي هو ربنا يتقبل عشان انت نيتك سليمه ان شاء الله وعارف اللي في قلبك بس اللي انت بتقوله مش هو الدلاله اللي انت بتدعي بيها يعني خدوها ثقه كده في الغالب اللي بتقولوه مش هو اللي تقصدوه يعني بس هو ربنا الحمد لله يعني غفور يعني وبتاع واحنا الامور ماشيه والقران يعني في اجل من كلام الله عز وجل في دنيا الناس واحنا بنقوله يعني ربنا بيتقبل مش كده صلى الله على محمد قال ايه ولا اقول الف لام ميم حرف ولا اقول الف لام ميم حرف بس ايه بكل حرف 10 حسنات حرف يعني ما قالش فهمه ولا مش فهمه لان كنا هنبقى في ازمه شديده جدا جدا احنا كده انت بتقرا وبتثاب الحمد لله ان شاء الله يعني ربنا تقبل منا لكن فعلا لما بتيجي انت تقرا المعنى المصحف هو ده اللي كان بيقصده في حد كان الشيخ كان عامل تدوينه طويله 50 معنى من المعاني التي يكثر فيها الخطا في القران اللي هي شبه العامي فاحنا اللي هي ايه شبهه فاكيد عارفينها منها أم الوسط وجابوا الصخرة بالواد وأهش بها على غنمي يقول لك أهش بها على غنمي يعني ماشي أهش هو أهش بها غنمي يعني إيه ماسك العصاية بيمسك الشجرة يخبطها فدي الهش إن هو يضرب الشجر فينزل الورق فتأكله الأغنام فاللي هو بيهشهم يعني يطير وراهم فهو اللي احنا بنقول ايه دايما المصري اذا قرأ القرآن يعني ايه في الغالب ربنا بيغفر له بيرحمه يعني بس هو في الغالب المعنى اللي في ذهنه مش هو ده المعنى اللي لا بس سيارة ما يعني سيارة ومصانع خلاص الشاهد نرجع تاني عشان كده احنا بنقول ان معاني مفردات مهمة جدا بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده المفردة دي معناها في اللغة اصلا ايه قبل ما اي مستوى اعمق من كده يعني خلاص طيب السنه برضو غريب الحديث طبعا اجل كتب الغريب على الاطلاق النهايه لابن الاثير بس ايه في حد معاصر عمل كتاب اللي هو اخونا مين اسمه الجامع اظنه الجامع في غريب الحديث ميزته طبعا ان هو جمع ايه 7 أو 8 كتب منها النهايه يعني النهايه في غريب الحديث بتاع ابن الاثير اوسع حاجه اتكتبت على الاطلاق بل ما هو مصدر من مصادر الخمسه الاساسيه للسان العرب بتاع المنظور حاجة جميلة جدا لكن هو ايه ما اكتفاش بيه يعني هو في غريب الحديث لأبي عبيد وفي تصحيح غلط أبي عبيد في ابن قتيبة وفي أغلاط المحدثين بتاع الخطابي وفي الفائق بتاع الفائق الزمخشري يعني رضي ربنا يرحمه ويتجاوز عنه الفائق فوق الرائع في غريب الحديث هو جمع كل اخونا بتاع الجامع ده جمعهم كلهم الكتب القديمه ورتبهم وحطهم كلهم في كتاب واحد مش فاكر اسمه والله هو باحث اسمه معاصر دكتور معاصر في عدد مجلدات لو شفتوه بي دي اف هيبقى لطيف جدا ليه لانه لو جبت اللفظه ودورت عليها هتفك لك كل الاحاديث اللي فيها اللفظه دي خلاص وبالذات الحاجات المتبادر للذهن ان هي معروفه غالبا مش معروفه ماشي طيب اعراب الحديث برضو وان كان طبعا القران مخدوم القران اعرب تام حتى القراءات الشاذه لها كتب مصنفه زي ابن خلاوي وابن جني وغيرهم صنفوا في الشاذ اعراب القراءات الشاذه بس ده ما يلزمناش قوي يعني والا طبعا هو علم جليل جدا وليه فايده كبيره جدا في الخلاف الفقهي وغيره لكن الشاذ اعراب الحديث اوسع كتاب في غريب الحديث هو في اعراب الحديث هو عقود الزبرجد طبعا كل شراح الحديث بيعربوا كلمات كتير وهم ماشيين يقول لك دي ممكن تشكل يا ريتهم كانوا عربوا كله يمكن بتاع فالنصيحه مثلا انتوا بتبداوا لو حد بيقرا في الاول حاجه حديث او بيحفظ ال 40 في ناس كتير اعربت ال 40 نوويه فتروح تشوف كتاب اعراب 40 في ناس منزلات تبقى في جزء 40 نوويه زي جزء عام كده هتحفظه او حفظه شوف اعرابه وشوف الغريب بتاعه من كتب الغريب اللي احنا قلناه وابدا بالبسيط فالاعقد خلاص واعراب الحديث اوسعهم عقود الزبرجد بتاع السيوطي طبعا في حاجات مصنفه فيه زي اعراب الاربعين كده اعراب الخمسين الرجبيه اعراب بعض المتون الحديثيه المهمه في ناس بتعرب الكتاب كله ايه طيب اسمه
عبد السلام
بتاع الجامع في غريب في غريب الحديث عبد السلام علوش ده إدارة إيه المنهاج ولا إيه؟ طيب خلاص كده احنا قلنا ايه، ادي حاجة عن الايمان، حاجة عن القرآن، حاجة عن السنة. طبعا البلاغة برضو البلاغة النبوية في زي مجاز القرآن، هو نفس المؤلف الشريف الرضي عامل مجاز الحديث. هو في عبتواب، في حد شغال هنا؟ في حد ورانا؟ اسأل لنكون معطلين حد. لا، تفسير إجمالي ما بيقولكيش فين موطن الإفادة. يعني المعنى التفسيري ده استفيد من جزئيات النحو. فانت لو ما فهمتيش ان النحو ده، يعني مثلا لو انت ما فيش، قال واحد صديقي فرنسي دايما زمان مات من كتر ما ذكر الحديث، كل ما اصلا كتر والمحاضره جيب سيرته يوني ده ربنا يبارك فيه، يعني فرنسي من اصل عربي، هو بيتكلم زي بيتكلم كذا، هو كان بيتكلم 5 لغات اضعفهم العربي، من اصل امازيغي، فيعرف امازيغي، بيعرف فرنساوي، بيعرف نيتيف فرنساوي، يعني هو عايش في فرنسا، هو بيتكلم انجليزي ويعرف عربي مكسر شويه، بس كان يعني بيفهم عربي يعني، بس مش ما قدرش ينتجه بسهوله يعني. فكان التقيته هنا في سنه 2007 ويمكن ولا حاجه 2008 في مصر، بيعمل ماجستير تاريخ او حاجه زي كده، في حد اخ تونسي عرفه عليا، فقال له ايما مهتم بالاسلاميات والتاريخ وكده، فممكن يفيدك في المراجع او كده. فسال لي شويه اسئله، فانا ايه صار بيننا وبين بعض ايه علاقه، قعدت اسبوع يمكن او اسبوعين في مصر، فكنا نقعد مع بعض نروح مشاوير نتغدى بتاع، وبتعرف عليه وشوف بفكر ازاي. فسال لي شويه اسئله، فقلت له هو نصيحه درس عربي، قال لي ما انا اعرف عربي كويس. قلت له فين ده العربي الكويس اللي انت بتعرفه؟ قال لي ما انا بقرا، يعني بقرا قران. قلت له انت بتصلي؟ قال لي الحمد لله. قلت له بتقرا الفاتحه؟ قال لي بقرا الفاتحه. قلت له طب قولها كده. قال لي لا يعني مش للدرجه دي، هو بيعمل ماجستير تاريخ. قلت له لا قول اهو. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. قلت له بس. قال دي ايه؟ قال لي قال له اللي هي ذا اللي هي يعني قال التعريف. قلت له لا، هو التعريف هو طبعا بتفيد التعريف وزياده، يعني التعريف مضمن جوه. قال بس قال لي الاستغراقيه ليها معنى زائد اللي هي الحمد لله، الحمد لله. و قلت له خلاص دي معناها كذا، شرحت له اللي هي فاهم فكره الاستغراق، وان انت ايه علامتها ان انت تشيلها وتحط كله وبتاع وتستقيم الكلام. فقال لي ماشي كلام، ده كلام جميل. قلت له طب روح هات حافظ سوره العصر. قال لي قلت له قول كده فالعصر ان الانسان لفي خسر. قلت له الانسان، قال دي ايه؟ قال لي اللي هي ذا. فقلت له لا ذا. قلت له دي اللي هي الجنسيه. هي قال بس الجنسيه اللي هي جنس الانسان، اللي هي مش دي استغراق ودي، فده معنى اضافي. لما انت ما يعني دي كلها تتجمع معاكي الانفعال القلبي بمختلف، الانفعال القلبي مختلف. عشان كده احنا دايما نقول لك ايه الحمد لله والشكر لله. طب هو ايه الحمد؟ طب ايه الشكر؟ لانه معنى الحميد غير معنى الشكور. فايه بقى الشكور؟ هو ايه معنى الحميد؟ لانه ده المعبود اللي انت بتتوجهي ليه قلبيا وعباديا وبتاع، انت مش عارفه صفته. عشان كده دايما احنا بنقول ايه، معظم اسئله الناس اللي بتبدو ان هي اسئله الحاديه او شكيه او كذا، هو فعلا ما يعرفش ربنا، ما يعرفوش بصفاته اللي هو الله عز وجل لا يعلم ذاته الا هو. لكن احنا عرفنا الله عز وجل بتعرف يعني ببعض الصفات اللي بندعوه بنعبده بيها وبندل الناس على هذه الصفات في حدود اللي احنا نعرف. فهذه الصفات اصلا تتنافى مع الاسئله اللي بيسالها، يعني يقول لك طب افرض انا عملت كذا 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 وفي الاخر ما يبقى كده ضاع كل اللي انا عملته. يا ابني ربنا شكور، المعنى ده شكور يعني يجزي بالكثير على القليل، يعني اقل حاجه انت ممكن تعملها هيجزيك بالكثير جدا عليها. وحميد يحمد بك الفعل، والله عز وجل يحب الحمد، فانت هو الله عز وجل بيحب الحمد، فانت بتتقرب له بما يحبه وهكذا. ففي معاني معينه، عشان كده احنا بدينا في الاول خالص بما يستعان من اللغه، يستعان به من اللغه على فهم اسماء الله الحسنى الاول من ربنا. فانا ما اعرفوش غير بالعربي. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، حتى يعرف الناس الاول بمعاني اسماء الله الحسنى في العربيه، والا لو انت قلت له ذا موست جريس المعاني اللي في الانجليزيه لن تقوم مقام حتى كلمه جاد نفسها لن تقوم مقام الله او الرب في العربية. فانت تشرح له المعنى اللي جوه الجذر العربي اللي هو موجود في انا لنا اخت ربنا يبارك فيها المهندسة سميرة مصرية هولندية، فكنا اديناها جزء من الجذور الجذور الاولى اول 10 شعب في القران اول 20 وترجمتهم للهولندي وعلمت بيهم عربي هناك للمسلمين وغير المسلمين اثر غير عادي لما بتشرح له المعنى المحوري بالهولندي فهو المعنى اللي قام في ذهنه هو المعنى العربي بس بعد شرح مطول طبعا يعني انا بصراحه انا كنت هي بتقول لي لا بعدد ساعات محدوده صغيره جدا علمتهم فيها عربي بالجذور الاكثر شيوعا وبالطريقه دي وبتاع وقالت لي جايين مصر زياره طب هيعملوا ايه يا سمير قالت هم عايزين يتعلموا شعر جاهلي وشعر هو ايه شعر جاهلي لو هم اتعلموا كام عربي ليهم كام ساعه قالت لي 20 ساعه مثلا 20 ساعه بس تعليم عربي يعني 10 محاضرات ولا حاجه ما يعرفوش اي قبلها عربي وفيهم من غير مسلمات طب هبقى عايزين ايه بقى قالت لي 4 أو 5 محاضرات مكثفه في الشعر العربي وتاريخ الادب عندنا لو يقروا شعر جاهلي والمعاني قلت لها ده ما يستقيمش قالت لي بس انا هو ده قالت لي لا هم هيفهموا كويس يا بنتي ازاي قالت لي ما هو حد يشرح لهم بالانجليزي بس هم يعرفوا يقروا عربي المهم قلت لها انا هاخدك على ماشي زوجتي شرحت لهم بالانجليزي تاريخ ادب وشعر قالت لي انا استغربت فعلا من اول حصه اقول لهم اقروا إيه شعر جاهلي اقروا شعر جاهلي اقول لهم فين جذر علامه في الصفحه دي كلها جايبين يجيبوه اي جذور يتدربوا عليها يجيبوه صفحه قران فين الجذر ده مشتقاته يجيبوه طب اللي هو في تتوقعه هيكون معناه ايه ده احد الاختبارات في الاختبارات اللغويه اسمه اختبار التخمين انت تتصور يقول لك لا في الاخر في الغالب ما دام هو في الجذور كذا والزيادات كذا يبقى في الغالب هيفيد كذا لو هم اتعلموا بطريقه المعاني المحوريه بتاعت حسن جابر فقلت لا والله يعني انا امنت بالله يعني فعلا هم قادرين يعملوا ده بس انا اسرع بكثير مما يتصور في المدخل ده بتاعني معاني مفردات سري جدا طيب نرجع تاني الفقه والاصول هنشير على حاجه مهمه جدا ان الناس بتتعامل مع الخلاف الفقهي الفقه مذاهب جوه المذهب نفسه اراء احيانا بيبقى في المذهب 6 أقوال و7 أقوال و8 أقوال واحيانا اكتر من كده في المذهب الواحد فواحد يقول لك ايه يا اما هو مش دين لانه كل الناس بتختلف في الطرف احنا بنقول له لو ادركت موطن الخلاف لعلمت لما اختلف فالموطن مرده لايه يعني مناط النزاع فين او مناط الاختلاف حاجتين واحد في اللغه ومدارك الناس انظارها في التعامل مع اراده الله عز وجل ففيها جزء هنا اللي هو بتاع الايمان ده جانب لا يلتفت اليه كثير من الناس حتى في تدريس الفقه يعني يقول لك الفقه احنا بصين لها كده والمعاني كذا ومش عارف ايه فاحنا بنقرر هذه القاعده فالناس اختلفوا 1 2 3 4 فالناس بيقول لك كده في طبعا هو لا الخلاف مرده الحاجتين مهمين جدا اختلاف لغوي بالاساس احنا القواعد اللغويه اللي هي اللغات الوصفه اللي سالت عليه الاخت في المحاضره احنا القاعده النحويه ايه جوه المذهب قواعدنا الدلاليه ايه فواحد يقول لك كده مش مختلفين اللغه علم زي اي علم فبيختلفوا احيانا في القواعد الوصفه فالاختلاف ده حجمه قد ايه في واحد دكتور اسمه مش فاكر اسمه كان عامل رسالة الدكتوراه بتاعته اسمه تكوين ملكة الاجتهاد من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الفقيه المغربي كان عامل كتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد بيجيب ايه بيجيب الخلاف بتاع المسائل الفقهية الكتاب فيه 8000 او 9000 مسألة فقهية من امهات المسائل يجيب المسألة ويقول لك اختفقوا في كذا اجمعوا المذاهب الاربعة على كذا واختلفوا في كذا وسبب الاختلاف كذا اختلافهم في الاصول اختلافهم في الدلالة اختلافهم في ثبوت النص اختلافهم وجابه فالراجل عمل دراسة الدكتوراه على ده وعمل احصاء الاحصاء دي هي محل الشاهد من الكلام جاب سبب الاختلاف ما بين المذاهب الاربعة طبقا لما ورد في الكتاب فطلع 33% من الخلاف الفقهي اختلاف في دلالات الالفاظ 33 تلت الاختلاف في الفقه بسبب دلالات الالفاظ تلته و 38% بسبب الاختلاف في الاصول في المدارك انت بصصناها ازاي صلاه كده ولا كده اللي هو ايه الصحابه اللي لا يصلي لنا احدكم العصر الا في بني قريظه في ناس قال لك هو قصده ان احنا نصلي بسرعه فهو مدركه ان هو عايز هو التقوى هو عايز يتقي الله عز وجل عايز يصلي بس فهمه وادراكه عن الله عز وجل ان هو لازم يصلي في طريق الثاني هو احنا هنصلي واحنا متعبدين بقول الله عز وجل ورسول لكن هنصلي لما نوصل لانه النبي قال ما حدش يصلي الا في بني قريظه في ناس قالوا لا ما احنا هو النبي من اول ما بعث ومن اول ما الصلاه فرض كل يوم بنصلي في مواعيدها فده لا يحيله ده الاصل بتاعه والاثنين النبي اقرهم في الاخر وان ده مدركين موجودين واحد يقول لك طب ازاي اقرهم الاثنين؟ الاثنين مرضات الله عز وجل موجوده فيهم، كل واحد ارضى الله عز وجل من وجه. مين اللي مسك الكلمتين دول بتاعت ارضاء الله عز وجل؟ وده انا في رايي الشخصي اهم بكثير جدا من تدريس الناس الفقه. الخلاف الفقهي مجرد ان هم اختلفوا في دي عشان القاعده النحويه دي، انت تحس ان الموضوع ايه صناعيه مختلفين مع بعض. فين الجانب الايماني؟ هو ليه مدرك يعني ده اصلا لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن ينال التقوى منكم. يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. تقوى 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 تقوى. فين بقى التقوى ده؟ الامام الشعراني صوفي، الامام الشعراني ليه كتاب اسمه الميزان. الميزان جاء في كل الخلاف الفقهي من منظور صوفي. ايه اللي قام في قلب الفقيه من تقوى الله عز وجل من زاويه عشان قال لي انا كتابي كذا؟ كتاب فوق الرائع وكبير مش كبير اسمه الميزان بتاع الامام الشعراني. سواء ليه اتنين ميزان، احنا المقصود هو الميزان ده، الميزان بتاع الخلاف الفقهي. خلاص في فوائد عظيمه جدا. وفي كتاب طبعا للعلامه الهند، علامه الهند، كتاب اسمه الشريعة وحاجة لحظة برضو هو مترجم أظن عن الأردية. للعلامة الكندهلوي، اسمه الشريعة والشريعة والطريقة. الكندهلوي أمير الهند، كان أمير الهند في وقته، وكان علامة فقيه زي الهند، عدى عليها كذا كذا واحد فقيه وأمير سلطان ومحدث. كان دهلاوي منه، ومحمد صديق خان بتاع نزول الأبرار منه، من أمراء الهند، أمير سلطان و... إيه؟ الشريعة والطريقة. يقصد بالشريعة الفقه بالمعنى الصناعي اللي الناس بتمارسه، ويقصد بالطريقة التصوف. فبيقول إن ده من غير ده مفسد، وده من غير ده جاف. ومآخذ الصحابة، مدارك الصحابة في الفقه والتفقه على الله عز وجل، فهم مرادي وكذا، كان فيها قدر كبير جدا من الديانة وبتاعه مش عارفين، لا تذكر في عرض الكلام. فالراجل أوسع يعني، وسع المساحة جدا في ذكرها. وكتاب الميزان كله مفرد لهذه الطريقة، يعني يقول لك اللي قال اللي أقرب أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما أقولهاش في الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولا مش آية، آية في الفتحة ولا مش آية، خلاف فقهي ومعروف وبدأ. واحد يقول لك طب ماشي خلاص، يعني إيه هتحس إن الخلاف إيه جاف؟ تعرف الميزان تلاقيك بتبكي مسألة في الطهارة، تلاقيك بتبكي ليه؟ لا المسألة ده بصص حتة تانية. عشان كده حد يعني حدثت أن الشيخ عماد عيسى الله يرحمه كان اللي بيشوف الدرس بتاعه ومش سامع الدرس، يعني هو مش سامع إيه اللي بيقوله، هو بيقول كلام في الفقه باب الطهارة مثلا، وتلاقي ناس مدمعه وبتاع. فهو الشيخ ده درس التزكية؟ لا هو فقه. وأنا لا أرى المسألة إلا بهذه الطريقة. ليه؟ لأن العلم إلا يقربك لله عز وجل، وهو مش العلم، يعني هو مش ده. وإلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابة، كان ما 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 مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس إيه؟ ذكر للجنة والنار والله عز وجل وبتاع. فاللي هو النبي قال لو وصف حال الصحابة معاه، قال لو بقيتم على الحالة التي أنتم فيها عندي وفي الذكر القعدة دي، لا الوضع كان هيبقى مختلف جدا. فلا هو ده الطريق، هو دي مش كده. كان يقولوا الأمهات زمان، كان يقولوا أحمد بن حنبل ولا مش عارف مين، حد من الأئمة الكبار، كان في مجلسه يقولوا 5000 محبرة أو أكتر، 5000 يعني 5000 طالب علم بيحضر، يقولوا محبرة يعني يقول ويقولوا مش عارف قدهم ولا ثلاث أضعافهم جايين قاعدين ما بيكتبوش. كانت الأمهات ترسل الصبيان وهو صغار، حتى بيروا عن حد من الأئمة، كانت أمه بتبعته بالطريقة دي، تلبسه حقس حلو وتنظفه، يعني يبقى لابس عشان ما يؤذيش الناس، يعني مش اللي هو روح اكل شوكولاتة وروح حبيب المسجد، لا منظفاه يعني وبتاع، وتقعده تقول له اذهب إلى فلان فتعلم من هديه ودله وسنته، يعني يروح يتعلم الأدب والأخلاق وبتاع مش عارف ايه، لأنه ايه هو ده اللي ايه المراد النهائي. يعني عشان كده حد ابن وهب أظنه من تلامذة مالك كان يقول صحبت مالك 20 عام 20 سنة صاحبه، يعني بيطلب العلم عليه، يعني تعلمت منه الأدب في 18 عام وعلمني العلم في عامين. والأول كان بيه بيوذب نفسه، فهو ده الهدف النهائي اللي المفروض الواحد لا يحيد عنه. يعني الشاهد سلطان سلطان الهند، زي أورنجزيب كان فقيه حنفي، وصديق خان، والكندهلوي. والكندهلوي من علماء الصحوة الشديدة جدا، الصحوة الحديثية وبتاع، وكان عالم كبير جدا خلاص، وعالم وصوفي كمان. الشاهد الكتاب الشريعة، وبرضه في فكرة الحتة، فكرة ايه خلاف المذاهب بين المذاهب، بس من المأخذ الفقهي او القلبي يعني. خلاص طيب ايه الشريعه والطريقه بتاع الكندهلوي محمد الكندهلوي. خلاص احنا قلنا ايه لان هو بيتكلم على الائمه. الناس احيانا بتلمح الفقه نظر المتاخرين. الامام المتقدم يعني حسبهم الله حسيبهم يعني كانوا اولياء يعني اكتر منهم كانوا صناعيه يعني. حتى الامام احمد لما سئل قالوا له مين نسال من بعدك فقال فلان فسمى ناس فقالوا يعني هو مش قد كده في العلم يعني او في الحفظ وبتاع فقال عنده راس العلم الخشي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اول علم يرفع ما بين الناس هو الخشوع في الصلاة فتدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشع. فده العلم المقصود قديما وكانوا السلف أو الطبقة الأولى من العلماء كانوا على هذه الطريقة. عشان كده كانوا الفقه كان قليل الكلمات بس يعني كان إيه مركز جدا. فلا تنظري للمتأخرين يعني بصي على الكلام في الأول خالص. لا الأول الإمام الأول نحن نقطع بأنه ده كان قائم في قلب وأشعر ما جابوش من عنده يعني. يعني هو مدون شعراني متأخر شوية لكن ده في ناس كاتبة بس يمكن مش موضوعنا قوي عاملة النحو بالطريقة دي نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير القشيري كتاب صوفي بس في النحو يشرح الباب يشرح الفاعل فيقول الفاعل حكمه كذا عند النحاة وبعد كده يقول المعنى الإشاري اللي بيسموه المعنى الإشاري اللي هو المعنى الصوفي. كتابين كلهم كده مطبوعين كده زمان طبعتهم الهيئة المصرية الكتاب برضو نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير قشيري صاحب الرسالة.
في حاجة مثلا في القرآن وفي
الحديث
يعني مثلا احنا حفظناه واحنا اصلا صغيرين
ماشي
احنا طبعا مش مدركين اي حاجة.
اديك ادركتي.
طيب الاطفال بقى اللي احنا مثلا لو حد
يدركوا ان شاء الله انت تتعلمي فتعلميهم.
بس ازاي ان انا يعني اقول مثلا بقى يعني انا مثلا في بنات انا بحفظهم 10 سنين مثلا معاها 20 جزء بقى اقول لها تفسير ايه.
ما هو يبدأ بهذه الطريقة ان هو بيقام عنده الاول معاني العربية يفهم يفهم لا 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 يفهم يفهم ازاي ده جو 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 ايه
مش
كمية انا قلت لك كمية لا 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 ده حتى لو معنى او معنيين. بص اسم حضرتك
نورهان.
كتاب الله عز وجل الذي كلم به الناس على خلاف ما بين المذاهب في العدد ده مش موضوعنا خلاص. وإلا عد الآية ده علم في خلاف في المذاهب إحنا على عد الكوفي لكن الشاهد بغض النظر عن ده مذهب مين في العدد 77441 كلمة ده كتاب الله عز وجل كله خلاص. دول كلهم كام 1791 أو تقريبا أهو رياضة أهو 1800 جذر خلاص. المئة جذر الأكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 67% من استخدام القرآن. المئتين جذر الأكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 80% من الاستعمال القرآني. فهب أنك علمتهم المئة جذر الأكثر شيوعا أو المئتين جذر الأكثر شيوعا ده إيه أخدهم 10 تعلميهم. أنت تتعلميهم الأول من بالطريقة اللي احنا قلناها تروحي مع الله أكبر الله تروحي المعجم الاشتقاقي وتفهمي الكلمة والمعنى المحوري تحفظي لك بيت شعر عليها بيتين. هنقول دلوقتي موضوع الشعر ده حتى عاملينه ستار لوحده كده اهو. شعر
الشعر
ايه ماله في ايه
يعني مش اللي هو جايب كل جزء
تحكيمي ده احصائي. انا قلت في كل جزء لا انت فهمت عني غلط. انا هقول لك دلوقتي لكن هو الشاهد الشعري ميزته ان هو الاحصاء اللي فيه عامل زي تكوين ملكه الاجتهاد ده الاحصاء مين الشعراء يعني انت لما تقرا تعرف مين الشاعر مين ديوان اكتر واحد مستدل به كتاب الله العاشر الكبير ما يوم
توصل عليه مثل شعري شعر بيتين
او ما انا هقول لك تعملها ازاي. انا هقول لك انا ساعتها اديتك المانيوال يعني هو قلت لك الشاهد الشعري جاب الاحصاء انت عرفت الشاعر وعرفت كتب التفسير فتروح لكتاب التفسير تجيب البيت تحفظه طبعا في حد مفرد لده غششك تجيب لي سندوتش ميه وكركديه. طيب دقيقه كده الراجل ده يجيب لنا ميه ابن محمد عبد التواب عظيم ايه ده ابني والله هو انتوا عارفين ان في العربية جوز ان الواحد يقول على الاب غير الوالد، عارفين كده؟ فلا يقال الوالد الا للاب الحقيقي، ويقال على الاب ويقال الاب لغير الوالد الحقيقي. عشان كده يكن الناس باولاد وهمين فيرشوال. يعني تقول ابو عبد الله، فين عبد الله؟ يقول لك لا هو ما اتجوزش، بس احنا يعني ايه على زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من باب التلطف مع السادة عائشة. السادة عائشة لم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرزق الاولاد الا من خديجة عليه السلام وماريا. فكان يقول لها يا ام عبد الله. عبد الله ده عبد الله بن الزبير ابن اسماء اختها، هي خالته. وعلى الصعيد لغايه دلوقتي والاقاليم يقول لك ده عمي وخاله وبتاعه، هو مش عم ولا خاله، ده بعيد قوي. بس ايه، وده على فكره ملمح حسن، الاحساس ان الانسان الناس كلها من ذوي الارحام والقرابه وبتاع، ده ملمح حسن، حتى ملمح قراني. لا هو ابني روحيا يعني، مش مرة حد من اخواننا احمد محسن كان بيحضر معايا وهو في اسبانيا بيوري حد بنت بتدرس معاه هناك، فاجنبية يعني مفهوم الثقافة العربية مش عندها قوي، فهو بيوريها صور، ففي صورتي انا في الصور، فلا ده ابي. فيقصد ان انا دايما اقول له انت ابني احمد، يعني من باب التبني العلمي والروحي اكتر منه طبعا ابني حقيقي. فقلت له والله ده اتجوز مامتك يعني بعد ما بقول لك اتوفى؟ لا 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 يعني قعد فتره يشرح لها، عشان لان احنا الفرق بيننا وبين بعض في السن يعني. لا والله ده خلفك انت، والله ما شاء الله. والا طبعا ده زمان كان لا يستغرب، لان الشافعي بيقول شاف ست جده في مصر، وصلت جد بيت جده وعندها 21 سنه، ف 21 سنه وجده اللي هو اتجوز وهي عندها 10 سنين، 11 سنه خلفت اول بنت، البنت ب 9 سنين 10 خلفت بيت جده. مصر زمان ايام الشافعي، امام الشافعي مولود 150. لا لا ملوش دعوه بالجو، هو اللي انت بتقوليه ليه معنى مرتبط وحيد مش بالمناطق، لا انثروبولوجيا متعلق بالاسم، بالاسم الاسميات الاسم. في ناس بتربط من الحرارة مع الاسم، يعني مثلا الافارقة بيربطوهم اليابانيين مثلا ولاد وبنات متأخرين في البلوغ عن كل الجنسيات، بتعود افريقيا بنت ممكن تشوفها عند الحزب قد ايه العمورة دي 8 سنين، فاللي هي ايه ما شاء الله انثى مكتملة وطول بعرض وبتاع، ليه حجمها وفي كده خلاص. وفي جنسيات زي اليابانيين والاسكيمو وبتاع مش عارف ايه، تلاقيه سنه 19 سنه ولسه طفل ما بلغش، فاللي هو ده انتوا ايه بتاخروا ليه عندكم البروده بقى وبتاع. في ناس بتعزوها للجانب الحراري، بس انثروبولوجيا هو متعلق بالاسم اكتر، لانه في ناس خدوا اليابانيين من المناخ بتاعهم من اول ما اتولدوا وكانوا عايشين في امريكا وبرضه تاخر بلغهم. اتفضل يا دكتوره. سيد محمد فسحوا للدكتور هاني. اتفضل يا مولانا. احنا ماخدين بمبدا التفسح والانضغاط، واحد يتفسح لاخوه المسلم وينضغط عشان اخوه المسلم برضه ايه. طيب نرجع تاني، فاحنا قلنا ايه، فين الاخت اللي كانت بتسال؟ خلاص كده. فالموضوع ايه، القران ميسر للذكر من التفسير ان هو محدود، يعني محدود طبعا في العدد، يعني بقول لك كله 77441 كلمه، من ناحيه الجذور 1800 جذر. النسب تخيل انت واحد يقول لك انا عايز افهم عن الله عز وجل مراده، يا سيدي اول 100 جذر يفهموك 67% من النص، ده بالاحصاء، بالاحصاء على القران. فاحنا 100 جذر دول هاب ان انت في رمضان، خدي بقى برنامج عمل، لو انت في رمضان كل يوم درستي 3 جذور، 3 جذور وما تستسهلهمش، لانه مش بقول لك 3 كلمات، بقول لك 3 جذور. يعني في جذر بيبقى واقع في القرآن ب 2800 مرة، فانت لما تتعلميه هتفهمي كل الاشتقاقات، ففي قدر من الدقة في الاختيار. فلو انت كل يوم فهمتي 3 جذور بالمعنى المحوري من المعجم الاشتقاقي وبعض المصادر اللي احنا حلنا عليها، هتبقى فاهمة ايه في اخر الشهر. المية جذر الاكثر شيوعا، يعني فاهمة كام في المية من النص؟ 67% من القرآن، ده اول 100 جذر. فالمسألة متأتية، احنا بنجمعها، احنا مجمعينها لانه ده شغلنا في المدرسة، مدرسة كلمات، احنا عاملين 500 جذر اكثر شيوعا بكل تصريفاتهم الصرفية بكل استعمالاتهم بكل حاجة، بس مش مدون، احنا عايزين هننزله كتاب ان شاء الله، اللي هو ايه 500 جذر اكثر شيوعا في القرآن، احنا شغلنا على 500، بنعمل بنعملهم للاطفال عشان السؤال بتاعي. احنا عايزين الطفل احنا كل الانشطه اللي بيمارسها من ال 500 جذر الاكثر شيوعا في القران, بحيث الطفل اول ما يوصل لسن التكليف يكون ده مستهدفنا ان هو يفهم كل جذور القران. فان ادعينا ونبقى صادقين في الادعاء ان هو ده هذا الطفل او اللي كان طفل يعني فاهم الجذور بمعناها المحوري كلها, ما نبقاش مبالغين بشكل استقصائي, لان احنا اللي عاملين الانشطه اللغويه حاطين فيها كل الجذور دي من الصفر. يعني هو الطفل بيبدا يتعرض للجذور دي من عنده 4 سنين, هو مش عارف ان احنا بنعمل كده, بس احنا بنعمل كده, بنعمل كده في بناء المنهج يعني. اللي خد خلاص كده ايه فصول ايه في انا باي حد بنات اختي وديتهم عشان يبقوا هم هيتخرجوا قريب, فقالوا لي طب ممكن نرجع فيها اطفال ندرس لان ما عجبتهم اللعبه خلاص. طيب كده احنا غطينا الكتاب والسنه والفقه والاصول. الكتاب اللي حلنا عليه هنا بنقول تاني اهو 33 في الراجل في الاخر في الرساله هي رساله الدكتوراه, 33% من الخلاف الفقهي, 33% من الخلاف الفقهي مرده لدلالات الالفاظ, الخلاف في دلالات الالفاظ, 38% خلاف اصولي. يبقى احنا كده لو جمعناهم 33 و38 طبعا الاصول يا اخوانا يعني اصول الفقه لما تيجي تتفكك كده هتلاقوا ان كل الماده لغه ومنطق وكلام وعلم كلام. يعني في الاخر اللغه هتلاقيها مثلا مبني عليها تلت الادله, تلت الادله الاصوليه في الغالب هتلاقيها بسبب حاجه لغويه, فتلت الاصول لغه وتلت الخلاف الفقهي بالاحصاء 33% دلالات الفاظ. يبقى انا لما اكون مشتغل بدلالات الالفاظ وتحريرها, دلالات الالفاظ مش اي الفاظ, مش مطلق الفاظ, انا بتكلم على عشان كده احنا بنينا بالقران والسنه. لو انت معاني القران غريب القران وغريب السنه, السنه على فكره لو عملناها بالطريقه دي ما 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 الالفاظ ما تبقاش اكتر من كده. القران احنا عندنا مثلا في محاولات للاستقصاء السنه, في طبعا في ناس حاولت تجمع السنه قديما, لكن احنا عايزين رقم نتحرك حواليه, نتحرك حواليه. الشيخ الشامي حلنا عليه قبل كده كذا مره, الشامي عمل حاجه لطيفه جدا, جاب الكتب التسعة وجاب الكتب ال14 وراح مجمعها مع ازاله المكررات. ايه الكتب التسعة؟ صحيحين, سنن الأربعة, موطأ مالك, والدارمي, مسند احمد, دول ايه التسعة. ال14 نضيف على اللي انا قلته صحيح ابن حبان, صحيح ابن خزيمه, مستدرك على صحيحين للحاكم, وايه سنن البيهقي, والمختارات للضياء المقدسي. كده كتب ال14, ادي التسعة دول ال14. الراجل جه جمعهم وبعد كده شال المكررات وبتاع, طلع له في الاخر الكتب التسعة من اصل 62000 حديث, لما شال المكررات وشال طلع له دول طلع 16000 حديث. خلاص لما ضاف عليهم كتب في الاخر الرقم كله من 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 اصل بعد ما الكتب كلها 114000 حديث وحاجه هيطلعوا ايه رقم يعني تقريبا ربعه ولا خمسه, هي دي الاحاديث بدون مكررات. خدهم وراح مجردهم على المعاني, جاب حديث اتم حديث في المعاني معينه, جمعهم طلعوا 4000 وكسور بس, ومجمعهم في 3 مجلدات اسمه منهاج السنه. خلاص فلو واحد عمل على منهاج السنه يمسك هذه منهاج السنه هو معاه ال 4000 حديث دول, في الغالب فيهم 99% من المعاني اللي وردت في السنه. لو انا عايز ايه افهم الالفاظ اهتم بالكلمات بس كلمات محصوره, واروح رايح لايه للجامع في الغريب بتاع سامي اسمه ايه بتاع عبد السلام علوش, ده مجمع السبع كتب الاهم في غريب الحديث اللي هو الفائق بتاع الحديث وكتب ابن قتيبه وابي عبيد وغيره, يبقى انا كده عندي المعنى بطريقه المعنى المحوري, المعنى والاحاديث جل الاحاديث او جل معاني الاحاديث, فانا برضو يبقى كده انا بعمل ايه ختمه قران ختمه سنه, وانا جاي ادرس فقه او اصول هيبقى فعلا انا عندي ارضيه لغويه حسنه جدا في دي, والا انا ممكن ادرس نحو كتير جدا وما اوصلش لاول حاجه هبداها في كتاب الله, زي ما احنا ضربنا مثال بالقل دي اللي هو انت قل عشان تعرف الحروف المعاني في معاني قل بتاعه الاستغراق بعد قد ايه مستوى نحو ممكن يبقى كتير. لو بديت بالمدخل الوظيفي ده اللي هو انا داخل على عايز افهم قران وسنه هيبقى ايه ايسر وايه اسرع. خلاص كده يبقى انا احنا ايه ادي الايمان مباحث الايمان قران سنه فقه واصول برضو قلنا اللي احنا كنا عايزينه. طبعا فيه طبعا ده مدون فيه اللي هو ايه واحد يقول لك خلاص طب انا قطعت الشوط في الفقه ممكن النحو بتاعنا النحو بتاع الخلاف الاسنوي اظن وعامل كتاب اللي هو الكوكب الدري اللي هو ايه الاصول النحويه وما يخرج عليها من خلاف الفقه بس يعني ده ومختلفين ليه اللي عمله الشعراني صوفي وده عمله نحوي خلاف الفقه على الاصول النحويه برضو كده يبقى انا واقف على ايه على ارضيه نحويه وانا فين وانا في الفقه تمام. طيب في حاجة نسينا نقولها الجذور اللي احنا قلناها تركيب الجذور لو انا عايز كل جذرة اتعامل معاه اعرف عدد وروده في القرآن في المعجم بتاع خضر محمد خضر اللي هو معجم كلمات القرآن ده الراجل سايبه بطريقتين لطاف جدا على الشبكة سايبه بي دي اف وسايبه سيرشبل يعني تقدر تدور جواه هتجوه تدور على الجذر تعرفه لانه بيجيب الجذر ويجيب كل الآيات اللي وردت فيه وعددها وعددها بدون المكررات كتبه كتاب جزئين كتاب شرح فيه نظرية وكتاب المعجم ده اللي يلزمنا والاثنين مرفوعين مرفوع مش صورة نصية ومرفوعة صورة اللي هو البي دي اف يعني معجم كلمات القرآن محمد زكي خضر عامله سايت يعني خلاص كده قلنا دي الكلام على الأصول كلام على الفقه. الرؤى علماء الرؤى في الرؤى علم شرعي ومؤلف فيه مصنفات من الحاجات المشهورة فيه الألفية بتاعت ابن الوردي اللي هي بيسموها المنظومة الوردية ألفية خلاص. من أوائل الكلام في الاشتقاء من الكلام في الرؤى يقول لك لا يعبر المعبر إلا يكون يعني عالم بكتاب الله عالم بالسنة لأنه بتخرج رمزي على الكتاب والسنة وعالم بالاشتقاق لازم يكون عالم باشتقاق الاسماء واشتقاق دلاله الالفاظ لان اول علم بيستعان فيه بالتعبير اللي هو الدلالات. انت شفت ايه فاللفظه اللي انت هتقولها لها دلاله. وطبعا في احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه المشتهرين بالتاويل زي ابو بكر والسيده اسماء وغيرهم على فكره الاستخدام بتاع الاشتقاق في فهم او تاويل او تعبير الرؤى. وفي الاخر برضو في قدر من الظنيه لكن غير عالم بالاشتقاق غير عالم بالكنايات غير عالم بالاساليب ودلالها في كلام العرب في الغالب اللي هيقوله غلط. واحد يقول لك طب لو الحالم امريكاني واحد فرنساوي نعمل ايه برضو علماء الرؤى يقول يخرج على الاشتقاق في لغتي في لغة الرأي يعني اللي بيشوف لو عربي يخرج على العربية لو اللي بيشوف فرنساوي انجليزي طبعا ده مبسوس في كتب الرأي يعني ما يلزمناش في السياق بتاعنا دلوقتي. طيب الشعر نختم بده انا عايز كده افهم كتاب افهم السنة. المادة الاهم والاغذر في الاستدلال عن النصين الشعر يعني هو اخر حاجة يعني واحد يقول لك ايه ده قرآن فبتقول له قرآن طب هو معناه فبتقول له معناه كذا في المعجم مش عرفك فبتقول له قال فلان ده اخرك اخر حاجة بتلجأ لها. الموقع المشهورة جدا وإن لا تصفه بسند متصل كلها كل الواقع لكن تصفه بأسانيد متفرقة اللي هي واقعة عبد الله بن عباس مع نافع بن الأزرق الرواية تصح أصل القصة لكن لا صح فيها مسائل ولا تروى كلها بإسناد صحيح واحد لكن هي موجود بقدر منها بأسانيد صحيحة في كتب السنة الموثقة خلاص. لأن بتوعية الأدب أحيانا يعني بيكثروا الاستدلال بها على مسائل متعلقة بالفحش والألفاظ الصريحة في الـ في الـ في الأشعار هي وقصة كعب المزير بنت سعد والاثنين لا يصفوا لهم اسناد بقى على طريقة المحدثين يعني من باب الغلاسة وإلا طبعا يعني المسألة اللي بيقصدوا ليها يعني فيها متناولة في كتب الفقه بشكل مطول لكن هم بيعمدوا على طول بيقول لك عبد الله بن عباس سمع لا يصفوا لها سند بكام يعني نافع بن الأزرق قال سيدنا عبد الله بن عباس حصل سألوا على مسألة واستدل بالشعر حصل جه ابن أبي ربيعة وهم قاعدين لا يصفوا لا اسناد موجودة كتب الأدب مشهورة صحيحة لا يعني من باب الغلاسة وإلا يعني المسألة لها زيول في مسائل تانية كعب بنت سعاد برضو أسندها في أحسن أحواله منقطع يعني برضو من ناحية الحديث من ناحية محضة يعني ليه لو هو حد عايز يقول لا ده النبي سمع كذا 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 فاحنا بنقول له اقصد ده هيبقى تقرير، فما دام كده الدليل كده ما المساله مناقشه، مناقشه الادله دي نفسها مناقشه والنصوص دي مناقشه في كتب الفقه وده اللي يلزمنا. ليه؟ لانه الفقهاء بيفصلوا، ولما واحد بيكون هيملى ايده قوي وهيبني عليه احكام بيقول له لا لحظه مثلا لو انت هتبني على دي لا خد بقى، يعني بيبقى فيه كلام يعني مش قصدي ان مش دي ايه، مش ان هو ما دام حصل كذا بحصل، لا هو ما حصلش لو انت اللي هتبني عليه ده. لكن المساله طبعا مناقشه بشكل مطول في 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 الكتب الفقه في ابواب كثيره جدا، منها الكلام متعلق بالشعر ومعنى الرفع يعني في 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 غير موطن في الفقه. نرجع تاني، فانا اخر الشعر كلام قول عمر بن الخطاب فضل عنه الشعر ديوان العرب، فانا لما هغلب في اي حاجه في الاخر ايه اخر الشعر. عشان كده لما العلماء كفروا طه حسين كان لاسباب منها ان هو لو قال لك ما فيش شعر جاهلي خالص يبقى فيش قران، انت بتقول القران ده اسكت واعجز العرب الفصحاء على المحاكاه وبتاعه هم شهدوا له كذا، بقول لك ما فيش العرب فصحاء ولا شعر اصلا وما فيش حد قال اي حاجه، يعني النص اللي معايا ده انا ما اعرفوش حتى شعر من نثر اهو ما تعرفوش، لا ده انا ما اعرفش حتى الشعر كان ايه. يعني احنا بنقول ايه ما دام ده الشعر بتاع العرب، وهو على غير كلام سيدنا أنيس اللي بيروى عن سيدنا أنيس اخو سيدنا ابو ذر قال سمعت كلامه ووضعت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منه وانه لصادق وانهم لكاذبون، استدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بانهم وصفوه بانه شاعر فخد كلامه حطه على اوزان الشعر فلم يلتئم على شيء منه، فهو واحد يقول لك هو اصلا مفيش شعر، مفيش شعر اصلا، فاحنا مش عارفين ايه اللي سميته العرب شعر، يبقى القران ده احتمال انه يكون شعر فعلا. مش كده دايما نقول من فضائل من الناحيه القلبيه العلوم، كل علم ليه ثمره قلبيه، فالعروض والقافيه ثمرته القلبيه ايه، مش تقعد تطبل طول الدم ده 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 وتقعد طول اليوم ماسك طبله وبتاع، دي الثمره العمليه المهاريه، لكن الثمره القلبيه تمييز القران عن سائر كلام الناس وبالاخص الشعر، فتعرف ان هو غير مش على اي واحد من الاوزان 16 او 15 على حاجه، فمش شعر مش شعر. عشان كده كانوا سادتنا احيانا يتعصبوا جدا لما واحد يجيب اي قصيده من النثر او جديد بتاعه يقول لك ايه شعر، فقول له مش قول شعر، قول نثر فني، والا الشعر الذي قالت عليه العرب الشعر فهو الكلام الموزون المقفى، كلام موزون مقفى جاء عليه معنى عن قصد، يلا من الباب الايه، وعشان يقفلها له جامع مانع ما يدخلش فيها حتى ايه من ايات القران اللي هي تلتئم على شطر ولا حاجه. خلاص طيب، عايز اطبق كل اللي انا بتعلمه على الشعر، ما اقعدش اشغل نحو وصرف وبعد كده اجيب لك، ودي من الحاجات اللي بتنرفز كتير جدا من المشايخ والاساتذه بتوعه الادب، يقول لك انت بتدرس نحو، يقول لك اه ده انا قاطع شوط احنا قربنا خلص الالفيه، طب خد البيت معناه ايه؟ لا والله احنا ما بندرسش ادب، امال ليه بتدرس نحو وصرف ليه وفقع مرارتنا؟ ما عشان في الاخر ثمره الاله فهم النصوص، اجل النصوص كلام الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عشان افهمه لازم اعرف الكلام الشعر، فالكلام الشعر دول افهمه ازاي؟ فالتدريبات احنا كان احلنا بشكل مفرق قبل كده، لو حد عايز تطبيقات مورد الصغير نموذج ممتاز جدا فخر الدين قباوة، مورد الصغير جايب قصائد كامله، قصائد من عيون الشعر، حاجات غزليه عشان اللي بيحب السهوكه وبتاع، حاجات جميله وكل حاجه ومعربه خلاص، فلا لا ما فيش اي مانع من السهوكه، الشعر هو فعلا هو ده من اهدافه ان الانسان ايه يعني يبقى قاعد واشعاره بتاع وبياخد ثواب وبتعلم في نفس الوقت، ولو ابوه قفشه بالقصيده اقول له احنا بنذاكر لو سمحت مش عايزين مين من الصحابه الصحابي اللي النبي قفش وماشي مع ستات رايحين مشوار وماشي معاهم فالنبي لمحه فصلى الله على محمد فقال له انت بتعمل ايه؟ فقال له لا ده انا الجمل بتاعي ضايع ولا حبل الجمل يعني مش فاكر، قال له قال له الناقه ولا، فالنبي سكت، الراجل راح المشوار ورجع تاني، النبي شايفه وراجع معاهم برضه ماشيين عم يحكي معاهم، هو ما بيعملوش حاجه غلط بس ايه بيتكلم، هو الكلام ما بين الرجال والنساء الاسلام ما جيش منعه، حتى النظر ما منعوش، قال غض من مش غض غض البصر يعني هيقفل عينيه غض من البصر للرجال والنساء، النظر للحاجه والكلام بحاجه، فلو بيع وشراء تعلم تعليم مسائل العامه صباح الخير صباح النور ماشي، اوسع من كده هي اللي هو بقى الذريعه هيجيب حاجات غير ده، فالنبي شافه تاني لمحه فجاله بقى بعد شويه، هو دخل الراجل هيصلي فالنبي دخل وراه المسجد، فالراجل اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم راح داخل في الصف قال لك بقى لغايه ما يزهق يلا النبي جه قعد جنبه قال له يعني ايه اطل ما شئت فاني مقيم. انا مستنيك اخلص بقى كلام معناه انت ايه يا اللي انت عايزه، انا قاعد مستني انا جاي لك. فالراجل خفف الصلاه وقال. فالنبي قال له يعني ايه يعني ما لقيتش الجمل بتاعك اللي انت بتضه. فقال له والله يا رسول الله يعني ما ندت لي ناقه منذ ان اسلم، ده انا مفيش حاجه ضايعه مني وبتاع. فيعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره فقال فما يعني فكان يعني ابغض شيء الى قلبي او كلام بهذا المعنى، يعني ابغض شيء الى قلبي مجالس النساء او كذا اللي هو بدون حاجه يعني. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في القصه ان هو الانسان بطبعه يميل يعني تقول له نقرا شعر ولا ندرس فقه، شعر حبتين كده نقول كلمه. مين اللي كان دمه خفيف من المحدثين الشعبي اظن او ابن سيرين، حد قال له شعر الغزل ينقض الوضوء بعد ما اقاموا الصلاه، وراح ساله فراح قال له بيتين شعر غزلي مشهورين جدا والتفت فقال الله اكبر وصلى. عايز يقول له انه لا ما بينقضوش الوضوء يا اخويا. شايف في كتاب لطيف جدا اسمه اسلام الشعر. او ماذا فعلت بقى؟ ما لما كنا لو كنت لما كنت كاتب كتابي كنا عاملين ايفنت للكاتب كتاب، فكنت انا عارف البيت ده وعارف ليه تقليبات ثانيه، فكنت اجيب ايه قل المليحه في الخمار الابيضي الاحمري الاخضر خلاص. فكان واحده من زمايل زوجتي كان مسماه ايه ديوان الدلاب. يقول لك الباشمهندس انا معروف ان انا يعني مهندس واقول الشعر يعني ازاي. فكنت انا اجمع اشعار واغير فيها كلمه او كلمتين بحيث تتلائم مع اجيب اسم زوجتي اشيل اسماء احط شيماء، يعني اللي هو فكره ايه ما هو اسماء كتيره اتقال فيها اسماء دي ما فيش شاعر الا ما هي راح ذاها حاجه، شيماء قليل فاطمه كتير ولا لك ايه اسمها ايه واحده اسمها الاء، بس انا بدلعها بقول لها ليلى ليه؟ قال لك كل الاشعار فانا هغش منين؟ الاء صعبه ما تكون متسميه زمان وبتاع، حتى الاء غير المعنى المعروف برضو اللي الناس بتتصور. يراجع مفردات القران للفراهي. لكن الشاهد نرجع تاني ان احنا ايه عايزين مورد الصغير لفخر الدين قضاوي. الاسلام والشعر لو حد عايز المرويات اللي معه وضد والخلاف الطويل في الشعر في عالم المعرفه الكويت اسلام والشعر لطيف جدا. وفي حد كان اسمه العليان اظن كان عامل اسمه كتاب اسمه منهج اسلامي للغزل او منهج الغزل الاسلامي حاجه كده يعني حاجه متناول فيها مطول جدا الكتاب يعني في الاخر قد لا نتفق مع قدر كبير جدا من الخلاصه اللي وصل ليها المؤلف، لكن كتاب ثري جدا بالنقول ومسته البحث الحديث المطول لاسانيد المرويات اللي في السيره زي بنات سعاد و اسمه ايه ده قصيدة عمر بن ربيعة الفذة، وهي قصيدة 100% قالها عمر بن ربيعة، بس احنا اللي بنشكك فيه ان هو ايه قالها قدام عبد الرحمن بس والحرم هو ده اللي هو ده محل الشاهد اللي هو اسمها ايه القصيدة بتقول ايه اول ايه من آل نعمان. لا ده ده لا ده معروف قوي. من آل نعمان انت غاد فمبكر غدا غدا اما فمهجر. القصيدة هي من عيون الشعر العربي فعلا، بس هو قالها قدام عبد الرحمن بس في الموطن ده هو ده المحل، وقالها بابيات معينه بالمرويه دي برضه هو ده المحل نظر. فهذه مست الكتاب طبعا ان هو مطول جدا من اسانيد من كتب السير لا يصفو لها سند بهذه الطريقه. طيب المورد الصغير القباوه، المورد الكبير القباوه برضه، بس مست انه عامل ايه في المورد الكبير انه جايب القصيده شارح الغريب اللغه والاعراب والصرف وحروف المعاني واعراب الجمل. ناس كتير جدا يعرب ولا يلتفت للجمل، اعراب الجمل عالم لوحده. ليه؟ لانه في الاخر يا اخوانا ان انتوا وانت بتدرس نحو هو الحاصل ايه ان انت عندك صاد واحد صاد اتنين صاد تلاتة بيدوا ايه كاف واحد كاف اتنين كاف تلاتة بيدوا ايه ده صوت يعني لا مؤاخذة اصوات بجمع منها اصوات بطلع فيها في الاخر لفظه لام واحد لا اللامات دي يعني الفاظ بيطلعوا كلام. الكلام ده بيطلع ايه جيم واحد جيم اتنين جيم تلاتة جمل. الجمل دي بتطلع ايه فيه واحد فيه اللي هو فقر يعني الفقر دي بتطلع في الاخر نصوص. فده اللي بيسموه نحو النص احيانا ان هو جمله دي ورا دي ايه بقى علاقتهم ببعض دي استئنافيه دي استفتاحيه دي ملهاش موطن الاعراب دي ايه دي بقى من غير الجمل ما تفهمش في الاخر سبق النص شكله ايه. فالناس دايما يعرب الاعراب المفردات ويجري، فالجمله في الاخر ايه الجمله فهدفها ايه وبعد كده الجملة دي علاقتها، عشان كده مبحث الفصل والوصل في البلاغة هو كله قائم، وإن كان عبد القادر الجرجاني أطال النفس في مسألة، لكن هو المفروض طبع على باقي النحو اللي هو فكرة علاقة الجمل ببعض، اللي هو أحيانا بيسموه الغربيين نحو النص. الشاهد فهم إعراب الجمل ده مفيد جدا، لأنه في الآخر أنت هتفهم النص دي. فأنا عندي مارد صغير مارد كبير ميستو في ده. في ناس بقى واحد يقول لك إيه، طب خلينا في المفيد، أشعار يعني إيه يكسر عليها التردادة والناس بتتحرك عليها كتير. فتح الكبير المتعال، فتح الكبير المتعال عامل إيه؟ مسك المعلقات العشر أعرابها إعراب كامل بس، من غير ما المعلقات كلها إعراب. فأنتوا مثلا أنتوا شغالين مع الشيخ محمد رشيد ربنا يبارك في عمره، الراجل ايه شغال رايح جاي معلقات وشعر وبتاع، حاجه ممتازه جدا. انا عايز بقى ايه، ابقى رايح جاهز. هو حتى الشيخ دايما يقول لك ايه، احتراما لنفسك واحتراما للشعر واحتراما للراجل الجاهل اللي احنا بنقرا شعر، تيجي نجهز نحن، مش هشرح لك نحو وصرف، تبقى انت جاهز. فانت ايه، انا كنت زمان اعمل كده في حاجات ابقى اروح ادرسها، اروح رايح ايه بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنتكلم في الجزئين 3 4 في القران، اعمل ايه، اراجعهم حفظ واخش اجيب اعرابهم كله اذاكم، بحيث ابقى قاعد جاي افهم العلم ده نفسه مش حاجه تانية. فنفس الحكايه، انت لو جاي نحو صرف مخلص قصه القصيده وكل حاجه، نيجي نتذوق، مفيش نحو صرف قاعده لطيفه، ويعني مش حاجه على الحقيقه. ليه؟ لانه الجزء اللي بيتقال هو ثمره النحو، عشان كده بيسموه النحو العالي او معاني النحو. لو انت مش فاهم نحو مش هتفهم ايه، مش فاهم صرف مش هتفهم الكلام الاعلى منه. مور الصغير مور كبير، فتح كبير متعال. طبعا في ناس على قله في التاريخ قديما يعني مسكوا ايه شرح الابيات مشكله الاعراب زي ابو علي وعلي الفارسي العلامه، وفي بعد كده كتب شبه الاسم بس في الايات الالغاز، في ابيات الالغاز ما تلزمناش، زي بتاع ابن عدلان ولا ابن عدان، حد كان عامل ابيات المشكله بس الملغزه، اللي هو حد بيعمل لغز في بقيه شيء، لا ده جايب ابيات مشكله الاعراب. ابو علي الفارسي عامل كتاب بهذا العنوان اللي هو شرح الابيات مشكله الاعراب. وفي ناس واخده قصائد برضو من القصائد المقصوده دائما، زي لميت الشنفره ولميت العرب، وفي لميت العرب ولميت العجم بتاع الطغرائي. فلميت الشنفره اعراب كامل للاميه بس، العكبري بتاع اعراب القران عامل اعراب للاميه بس. فدي اشعار كتب مفرده ليه، فانا راجل بدرس نحو وصرف عايز اتعامل مع نصوص. طبعا في حد عامل اربع اجزاء يمكن وراح العلامه عبد العال سالم مكرم، عامل حاجه اسمها تطبيقات نحويه وصرفيه وبلاغيه، اربع اجزاء ولا حاجه. فلو حد عايز ايه كتب تطبيقات كتير في نصوص عاملين ده، لكن الكتب طبعا المفرده للاعراب والحاجات زي كده طبعا بتبقى ايه مخدومه بشكل كبير. ده قدر من اللي احنا كنا عايزين نغطيه على امثله لعلاقه اللغه العربيه بالعلوم الشرعيه. ايه احنا عملناه الاله الايه، هو ده يعني ان انت بايه بتنتفع بها ايه، من ناحيه الايمانيه، من ناحيه اسماء الله الحسنى والاذكار. الله اكبر دخلنا القدس. ال والقران معاني من اول المعاني المفردات للاعراب للاشياء الاخرى، والسنه، ومثال في الرؤى وفي الفقه والاصول. لو حد عنده اسئله او تعليقات. مين فين صاحب السؤال؟ موجود. للاسف بص الولد عيني جاله تسلخات من ان انا كل مره ما بجيبش هو انا بنسى. المره دي فعلا نسيت اجيب الهارد، وممكن يعني نشرحه المره الجايه. يعني دوره الوعي اللغه هتبدا كمان اسبوع، تلحقونا في الجزء ده في الدوره دي اللي هو ايه اللي هو شرح الانجليزي. انا ما عنديش وقت، انا ما عنديش مشكله لو يعني انتوا عندكم وقت وقاعه فاضيه نقعد صراحه. اقترح
يوم السبت الجاي ده في تسجيل هناك مصري، انا اجيب معايا لابي اجيب معاك هارد ونسجله.
نجيب ايه؟
عايز ياخد
الحاجه. لا ده هو عايز يسجل شرح جزء الانجليزي. والله ما يعني محمد هيكسب فيه صواب، بس هيبقى جايب معاه كاميرا وهنكون بنبث محاضره اونلاين، فكده كده المحاضره لما تخلص هتبقى العده منصوبه وانا موجود. فلو جبت الهارد وشرحت اللي انا عايز اقوله فيديو والشاب الوسيم ده سجله، فهيبقى كده انجزنا. فده اقتراح مقبول يعني من حيث المبدأ. هنشوف المبدأ لكن هنشوف ساعتها.
ماشي. اللي ثقافته فرنساوي هتظلم.
ما احنا احنا بنضرب مثال على اللغة، اي لغة، لغة اي اي لغة اجنبية، لكن هو فعلا طبعا الانجليزي مادته احنا عملنا محاضرة كاملة على العربي كمهارة ازاي تعلمها، واي لغة تانية ادينا وصفة، لكن الانجليزي طبعا اسهل ومتأتي. الفرنساوي عشان حضرتك ما تزعليش، نعمل المحاضرة مخصوص فرنساوي. طبعا اكتر لغة مخدومة حاليا في مصر الالماني، او عايزه تشرحي لزلطه الماني في 4 شهور يخش يبقى بي 2. ده دولة بقى بالورقه والقلم، انت نزعتي في الفرنساوي وانا مسلم لك، هي لغه معربه زي اصحابها كده الحاكم اللي هم الفرنساويين، لكن الالماني، الالماني مخدومه جدا يعني، وبالذات ما دام المهندسين دخلوا فيها رشقوا في المصلحه. اصل مين اللي بيتعلم الماني؟
الدكاتره في المصلحه برضه فيها يعني.
الدكاتره مهندسين برضو اللي بينجزوا في الموضوع. طبعا هو المانيا بتطلب دلوقتي هجره اللي هم بيسموهم ذوي القاتل البيضاء، دكاتره مهندسين كتير. فانت مصري عايش هنا مع اشرف علي علوكه واشرف كخه، فبيقول لك لو انت معاك بي اينس، بي واحد مش بي اتنين، بي واحد اخدك، لو بي اتنين تبقى انت ممتاز، سي واحد تعالى حضر على حسابه. وطبعا تعليم هناك شبه مجاني في المانيا، فاللي هو ايه دكتور وتاخد راتب، الراتب ده اللي هو انت هنا تيجي يقبضوا عليك غسيل اموال، تاخده في راتب. طبعا هو اسهل له المانيا، بدل ما عيل ادخله رياض اطفال لغايه ما طلعه دكتور وفي الاخر هيسيب المانيا واشتغل في حته تانية لانه مش عاجبه الراتب، انا اجيبك من بلدك ثالثه ثانوي ولا دكتور، اديك لغه في اي عدد من الشهور واشغلك براتب انت شايفه فوق الرائع، وهو بالنسبه له اللي هو ايه يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم بندي اول حاجه راتب. فالمانيا طبعا اللغه الالمانيه مخدومه، الصيني كل ما ده بيتخدم بشكل قوي جدا. كونفوشيوس سواء في الهرم او في كليه الاداب في جامعه القاهره قاطعين شوط ممتاز. حد عنده اسئله او تعليقات؟ الحوسبه اللغه والتقانه يعني. مش عايز اشيله، مين قال لك ان انا عايز اشيله؟
دلوقتي عايز اعمل
اكسل،
انا مثلا
لما
عايز اعمل
مثلا حاجات تسجيل حاجات. بص يا ست الكل،
يعني
اسم حضرتك ايه؟ استاذه امنيه. بتدرسي في كليه ايه؟
لا انا خريجه
هندسه. ايه؟
كمبيوتر
انجينيرنج. خلصتي؟ هنورطك ان شاء الله في هندسه اللي هو ان شاء الله. احنا حاليا حضرتك بتستخدمي الباكج بتاعه الاوفيس على الكمبيوتر، تستخدمي وورد وباوربوينت وحاجه زي، استخدميها. تخيلي من غير وورد عشان تكتبي ورقه، كنا بنكتبها زمان ازاي؟ بآلة كاتبه. طب قبل الآلة الكاتبه النسخين وهكذا. التقنيه بتيجي بتشيل، طبعا مثلا لما جت الآلة الطبعه شلت النسخين، بس شلت النسخين وجابت حد اسمه تايبست. دلوقتي واحد يقول لك ايه ده، طب ده انا ممكن اتعلم التايبنج ده في البيت وابقى تايبست. خلاص ماشي، نسخ النص. فالناس بتاخد دوره شهاده كامله اسمها موس، ام او اس، بيبقى متخصص في المايكروسوفت باكج بتاعه الاوفيس والاكسل والاكسس وحاجات زي كده وهكذا. فلازم ان هي حاجه انا عايز اعملها بسرعه لاغراض تتعلق بالعصر بتاعنا بس. فانا دلوقتي مثلا الاحصاء اللي انا عمال اقول لك ايه 100 جذر اكثر شيوعا في البيت. انا جايب الكلام ده جايبه منين؟ هو انا عديته؟ عديتوش. في موقع اسمه قران كوربس، قران كوربس بتاع إريك إيتول اللي هم المجموعة بتاعت ليدز بتاعت بريطانيا، عاملين القرآن مدخلينه في كوربس. فأنت لو قلت له هات لي كل الجمل الإسمية اللي في القرآن هجيبها لك، هات لي كل الجمل الإسمية اللي بدأ مش عارف بمبتدأ حالته إيه هجيبه لك وهكذا. فأنا حاليا عايز أسرع تعاملي مع المعرفة البشرية، مش عايز أستبدل العنصر البشري، عايز أسرعها. يعني لك أن تتخيل، لك أن تتخيل. ما هو الحاصل ان هم بيفقدوا فعلا، شئت ام ابيت هم يفقدوا. لو انت ما عملتيش التقانه دي هيفقدوها، ما فيش تقانه. يعني احنا حاليا دلوقتي صحتنا، انا زم واحنا سنه 2004 بعد 10 سنين في جيل لما تديله ورق وقلم مش هيعرف يكتب، لانه ما بيستخدمش غير حاجه تقنيه. واحد يقول لك وده ينفع، ده ينفع، هو هينفع ساعتها، هينفع. جربتها زي ما بيقول الشيخ، جربتها ونفع. هو هيحصل كده. انا حاليا انا قلت لكم في اول الدوره ايه، قوم اخوانا اي حاجه بكتبها على السبوره ما تاخدوش، يعني ما تاخدوش بالكم قوي من اللي بكتبه. ليه؟ انا اكتشفت في نفسي من فتره ان انا بقيت بكتب غلط. بكتب غلط، بكتب غلط غلط فادح يعني بقى حروف مش نقط ولا همزات ولا ايه السبب ان انا ليا انا ليا بس 10 سنين ولا حاجه ضربت على التايبست وبكتب كل حاجه عايز اكتبها على الوورد. انا انا لما بيبقى في امتحان مقالي ايه بتوجعني اللي هو ايه طب ما ينفعش تاخد الامتحان في ارجعه لكم وورد حد يمتحنني اوبن بوك اوبن لاين اي حاجه ايه بس هياخد مني تركيز وقت يعني قصدي اه يعني لو ركزت اكيد هعرف اكتب يعني لكن
حتى الكتابه الورقيه
الحمد لله
حتى الكتابه على الكمبيوتر يعني الناس ما بقتش فعلا هو اوريدي دلوقتي فعلا الناس ما بقتش تعرف كلام بالعربي
لا 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 دي حاله ثانيه دي حاله دخلها الثقافي يعني انا لو حبيت لو جيت اتواصل مع حد على وسائل تواصل او حاجه مثلا انا حاليا عامل مثلا اي تطبيق زي الواتساب مثلا كنت ما بردش عليه قوي لغايه ما نزلته على الديسكتوب فبقيت بكتب لان انا كنت بسبب ان انا التواصل ان انا ملول لو واحد كتب لي رساله عايز اقول له ايوه هي كده بس عايز ارد عليه انا اكتب اقعد اكتب كده لا انا عايز اكتب بسرعه فلما هو التليجرام لقيت طريقه بيتكتب بيها يعني عملوا ديسكتوب ابلكيشن فبكتب بدال اثنين فلما بكتب كلام مظبوط وعايز اشكله احط علامات ترقيم مظبوطه لكن الفكره اللي انت بتكلمي عليه ده تشوه ثقافي ان هو ما بيعرفش يكتب عربي اصلا او بيكتب فرانكو عشان ما يكتب ولو كتب عربي هتبقى فضيحه لا 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 يعني انا كل مدى التقنيه كل ما التقنيه زادت معايا كل ما تحسن ادائي فانت مع التقنيه يعني انا اول حاجه اتعلمتها في التايبنج ان انا اكتب التشكيل انا بكتب بسرعه كويسه جدا تشكيل يعني بكتب بالتشكيل وده متعب لان انت شفت وحرق شفت وعالي وشفت وعالي وهكذا فلا هو فكره دخلها ثقافي مش خلل في التقنيه بتعمل قدر ما من الكسل او بتضعف ملكه معينه مع الوقت بتختفي تماما يعني احنا مثلا حاليا لو انا حضرتك قلت لك تيجي نوصل الهرم ماشي فاتر من منين يعني من هنا احنا ما نمشيش محطتين واحد صديق والدي حج معانا سنه 2004 ده اصغر من والدي باربع سنوات سنه 2004 يعني بابا كان سنه يعني حاجه و60 ولا حاجه فهم كبار بس لقيتهم كويسه فمعانا واحد راجل كبير قوي في السن وانا بسعى معاه في الصفا والمروه الراجل انا ماشي هو ماشي معايا كتف كتف صحته كويس فبقول لبابا هو مين ده قال لي ده ابو عم الجلال صاحبه ابوه والمصحف ربنا يبارك في عمره كل حاجه بس يعني فقعدنا شويه لقيته ايه بعد ما خلصنا ساعه قال لي نقعد هنا دقيقتين ونطلع الفندق فبقول له ايه يا حاج قال لي يعني العظمه كبرت الواحد لا يخطو ما بقتش زي زمان او حاجه زي كده قلت له ماشي ربنا يبارك في عمرك وقعدت احكي معاه فقال لي انت واد مين فقلت له انا ايمن محمد عبد الرحيم قال لي والله لا محمد كويس وبتاع وقعد يعني ايه قال لي ده انا اعرف بابا من زمان وقعد يحكي معاه ده ابو زميل بابا يعني المساله معقده جدا احنا من جيلين المفروض ما نتقابلش على الكوكب يا ممكن المهم الشاهد واحنا بنتكلم قال لي انا زمان كنا لما يبقى لينا قضيه في اسيوط احنا من سوهاج قضيه يعني هتنظر على درجه من القضاء مش موجود مثلا ساعتها غير كان في اسيوط المحاكم انواع فقال لي كنا نصلي الفجر في زواج ونمشي لغايه اسيوط يا حاج اللي بتقوله ان لوجيك يعني تمشي ما بين محافظتين ليه طياره شرعيه طياره وش مبيدات عشان تطير ما بين محافظتين تمشي قصدي ما بين يمشي قال لي كنا نوصل على الظهر يعني انت مشيت 6 ساعات ولا 7 ساعات قطعت رحت المحافظه الثانيه هو ايه اللي انت بتقوله ده خلاص وهكذا فالفكره في ايه الملكه دي مش موجوده احنا لو مشيت محطتين مترو هيجي لي حمونيل فعلا يعني انا ما عندي حساسيه محرره وهكذا فهي الملكات ولا بد لازم تتعمل لان زمان انت عارفه كان السلف طبقه كبيره جدا من السلف كانوا بيدفنوا كتبهم وكانوا ينهوا على الكتابه وبقدر كبير من الصحابه كان كده يعني يقول لك احفظوا كما حفظنا او خذوا كما اخذنا طب ده لولا ان كتب العلم كانش معانا ولا كلمه دلوقتي ولا حد يعرف حاجه عن الاسلام ليه خلي الناس كانت بتحفظ زي زمان تحفظ ايه ده انا دلوقتي لو قعدت اكرر في الحاجه 100 مره في الاخر مش هحفظها ابن شهاب الزهري اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز او يعني من اول الناس اللي في التاريخ بيشار ليها بكده بيقول حفظته ما لم يحفظه احد ونسيته ما لم ينساه احد فنسي ان هو قبض على لحيته اراد ان ياخذ الزائد فاخذ من ايه من اصل اللحيه حلقه اصل لحيته وحفظته ما لم يحفظه احد. كان بيتكلم حد بينظره في الحديث او في الفقه وابن شهاب كان ليه مذهب في القديم فقال له قال له انت حافظ القران لما تحفظ القران تعالى كلمني ما كانش خاتم فهو ايه يعني كلمه كبيره قوي تتقال لحد في مقام ابن شهاب فقال فايه فقعد 3 ايام قفل على نفسه اتم الحفظ ورجع له قال له انا حافظ دلوقتي تعال نكمل اللي احنا كنا بنقول لا ازكى مع اللي هو تعريف الذكاء. تعريف الذكاء ده حاجه معينه يعني مثلا الرياضه اللي انت درستها في ابتدائي اللي في ابتدائي دلوقتي بيدرس الحساب الاساسي ده اللي لو رجعنا 50 سنه كان بيدرسه طالب اولى كليه. ليه؟ لانه اللي هو البيزك ساينس بيزكس نفسها تضخمت جدا فبقيت الحاجه اللي لو حد شاف مناهج ابتدائي دلوقتي اللي هو اختي اخت صغيره دايما تحب تهزر معايا خريجه اداب وجغرافيا وانا دايما اقول لها انت يعني ايه ده احنا عم تعرفين المهندسين بيحطوا على الحاجات الانسانيه من باب المعره الجاهليه وكده فبقول لها يعني فقالت لي لا والله اصل احيانا تيجي تشرح لابنها فلا سيبيها تقول له كلام غلط اشرح له انا يا ابو يا بلاش انت قالت لي لا بس والله حاسه يا اما انا بقيت غبيه يا اما المناهج بقت صعبه فمره وريتني اللي انا قلت لها لا انت مش غبيه ولا حاجه انا كان يحلو لي ان انا اقول لك كده بس انت مش غبيه ولا حاجه لا المناهج بقت لا هو دي حاجه ادفانس فعلا يعني ده ما كانش من 20 سنه كده احنا ما كانش من 20 سنه كده ولا 30 سنه كده منهج ثالثه ابتدائي كده ولا رابعه ابتدائي كده وهكذا فلا هو بيحصل قدر ما من الذكاء في امور وبيحصل خلل من ناحيه الشرعيه في امور القدره البدنيه جدك كان اقوى منك ميري ملكه في كل شيء في كل شيء وهكذا في حاجات طبعا بتزيد وحاجات بتقل لكن التقانه احيانا بتبقى واجب زي ايه زي الحاجات اللي انا بقول لك عليها انا بديكي مثال درست صرف قبل كده صرف الابواب السته بتاع اللي هو ايه فعل يفعل فعل يفعل فعل المضارع ويجي منه الماضي ويجي منه المضارع ضبطه بيبقى شكله ايه الابواب ده ابواب معروف ليه بقى في فعل يبقى فعل يفعل فعل يفعل في الاثنين جائز منه يجي ايه يعني يجي من فاقول لك سماعي السماعي ده ملوش قاعده ملوش اهل يسالوا عليه اكيد ليه اصل مضطرد بس احنا مش منصوص عليه العلل زي علل النحو وغيره فده بيسموه العلل الصرفي او قاعده التوجيه الصرفي هي قاعده صوتيه في الغالب مرتبطه بالخفه وكثره الاستعمال وبعض القضايا الاخرى في حد عمل دراسه حوسبيه جايب كل الافعال الثلاثي الصحيح كل افعال الثلاثي الصحيح اقدر اقول لك بقى كل وانا مرتاح ليه هو بيعمل ضبط احصائي كامل كل التقليبات اللي موجوده وكل اللي موجود في المعجم وبيجيبه خلاص وبيقول لك ادي الضبط وبعد كده بيجيب لك ايه بيدخل في الداتابيز التوزيع فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل وده ولا ليها وجهين ومين افصح وكذا وبعد كده بيدخل في الداتابيز وصف لكل حرف مخرجه وصفاته كلها كله كل صفاته خلاص وبعد كده بيحط دخله من الكمبيوتر وبعد كده يقول له ايه هات لي عله مجيء كذا بالضبط ده ومخالف للقياس فاول ما بيطلع يقول له اصل كل صوتين فيهم الصفه الفلانيه ما هو خلاص واضح في المقارنات والاحصائيه ده يجي احصى بس لازم استقراء خلاص مين يعمل ده عارفه لو انا وانت عملناهم بالورق يعني يطلع ايه ده يطلع مجهود كبير زمان كانوا بيعملوا طبعا لانه التعامل مع المعرفه لازم يكون بنفس معدل انتاج المعرفه فاحنا في حاجات مش هنعرف ننتفع بالتراث لو ما عندناش اله تعملها حاليا يعني انا مثلا في القراءات مره سالت حد من المشايخ الشيخ عمر علي كامل هو شاب بس شيخ يعني شيخ متقن جدا قراءات الصغرى والكبرى يعني حد تقيل جدا من اوائل الناس يكاد يكون معرفش حد بشبهه اتقانه للاداء واتقانه للعلم العلم نفسه الكتب في ناس ادائها رائع تساله دي ليه فين ولا فين مطولاتها ولا فين الخلاف ولا يعرف اي حاجه هو من اصحاب الاداء يعني معاه القران بالقراءات كلها السبعه والعشر الصغرى عشر الكبرى يعني واكتر من كده طبعا في متون فوق الشاطبيه والدره والطيبه بس ايه للمتخصصين وفي نفسه فقلت له لو احنا عايزين نعمل كذا كذا انا يعني اعرف عندي فكره بسيطه عن القراءات فقلت له يعني لو المساله دي عايزين نعمل كذا نقارن من فرش الحروف بكذا واصول كذا قال لي لا دي حاجات تقيله جدا احنا عايزين نحقق كذا وكتاب نعمل كذا وبتاع قلت له طيب لو قلت لك ان في المكنه تقدر تعمل 1 2 3 4، انا في واقف على الارضيه معايا، انا درست اصوات ودرست تجويد بقدر ما اعرف اكلمه، والا هو الراجل متقن جدا جانب التجويد بشكل يعني في مستوى مش هينفع افهم عنه قوي الا مشرح لي الاول، يعني يقول لي هو بيقول ايه الاول عشان انا استوعب هو اللي بيقوله ايه. قلت له لو قلنا خلينا المكنه دخلنا لها كذا في الداتابيز وتعمله بالطريقه الفلانيه، شرحت له بقى هتعمل ايه المكنه، قال لي مش ممكن، قال لي ده الحاجه اللي احنا كنا هنعملها في 10 سنين دي هتعملها في 3 شهور 4 شهور. بس احنا مثلا احنا عندنا مثلا في القراءات بيقول لك ده اصول وفرش، الاصول في الغالب مضطرده وممكن تنخرط، والفرش في الغالب ملوش قاعده وان كان ممكن يضطرد، يعني زي الزحاف والعلل في العروض وكده. لكن الشاهد اني انا عايز القراء دول نحويين في الاساس، يعني الكسائي وابو عمرو بتاع دول علماء عربيه وليهم مذهب، فانا عايز اقارن ما بين اختيارات الكوفيين في الاختيارات الصوتيه والاختيارات الدلاليه، هجيبها ازاي دي، قارني بين فرش ورش، وعايز القارئ الثاني لابن كثير، قارني ما بين ابن عامر دي عشان حد يعملها بالورقه والقلم مع الروايات المختلفه، لا ده حاجه كبيره جدا. خلاص المكنه كده هدوس زرار بعد ما اكون عملت الداتابيس الكلام ده كله يخلص. فانا اول ما اعمل البرنامج مثلا بتاع القراءات ده، اول ما اخلصه كل رساله دكتوراه كانت بتتعمل زمان في 5 6 سنين كل يوم هعملها واحده، كل اسبوع هعمل واحده، كل شهر هعمل واحده، فهل جهد 5 سنوات تتعمل وهكذا. زي القران كورس، زي القران كورس، القران كورس في حاجات اسئله بتساليها له يجيب لك عليها اجابات، يعني كان هيبقى منهك جدا لو عملتها بالورقه ولا دلوقتي انت بتعملها بضغطه زر بدون مبالغه. خلاص حد عنده اسئله ثانيه يا اخوان؟ سؤالك هويه ماشي اللغه من اوسع الروافد على الاطلاق في اكساب هويته، يعني قبل طبعا الانفعال او الوجود من غير الدين ومن غير ده اللي هو ايه، انا معرفش في ممكن اللي ممكن تتكلم عن نمط الشخصيه، ممكن النمط السلوك بالانماط، هو البني ادم ده عرفيه عشان نعرف اللي هو ايه، اللي هو ايه جانب نفسي وجانب معرفي او فكري او عقلي وجانب لساني لغوي، هو ده اللي انا اقدر احلله ليه. فاللي انت بتقوليه لو انا هحيد اللغه وهحيد الديانه هيطلع لي حاجه متجرده عن ده، وده النمط، نمط الشخص. فلو جبت واحد عصابي فرنساوي ملحد وواحد عصابي مسلم وواحد جبت واحد مكتئب مسلم ومكتئب ياباني هيطلع لا مرض اسمه العصاب اضطراب من اضطرابات الشخصيه، ماشي دعك من ده خلينا في الاكتئاب، حلو سهل الاكتئاب. لو جبت مكتئب في الغالب ده يعني في مثلا دليل التشخيص الاحصائي مثلا بتاع علم النفس هيقول لك الاكتئاب كذا كذا كذا، لو جبت واحد متعبد بيقوم الليل وواحد وثني وواحد هي في الاخر دلالات المرض النهائيه اللي بنشخص عليها تطلع واحده. ايه لا ازاي قرية لا يخلو لا تخلو قرية أو أصل أمة أمة خلا منها نذير، وده نص صريح القرآن. لكن أن حقبة من الناس اللي هو يسموه أهل الفترات يجي حد لم يدرك النبي الأول الذي بعث في هذه هذا المكان في هذه المحل ولم يدرك بعد النبي اللي يأتي بعده فيه، يعني واحد مثلا هاب إن واحد في الشام، في الشام جاء بعد تحريف ديانة عيسى عليه السلام فلم تتبقى النصراني السليم، خلاص بيه دخل فيها الوثنية التجسيد وكذا، فبيه دي مش المسيحية اللي تبيع عيسى، فلا يوجد لله حجة رسالية صحيحة على ده في هذه المحلة. وهذا الرجل مات قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، فلم يدرك عيسى ولا رسالة عيسى ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ايه ده يعمل نعمل فيه ايه ده اهل فترة ده عارف الديانة اللي هي فيها تجسيد دي لا ده استثناء، عشان كده ده استثناء مش ده القاعدة. الحنفي ده عنده بقايا من ملة إبراهيم وعنده قدرة على التمييز ان ده إيمانه ينفعه، والتاني شركه لا يضره قطعا، ممكن يضره على خلاف طبعا في ما بين الاهل يعني علماء الاعتقاد، لكن في الغالب ان هو يعني في ناس بيقولوا ان كل اهل الفترات ناجين مش كده ولا، وفي ناس بتقول لا ان هم يسالوا في العرصات، عرصات القيامه يعرض عليه يسال ان هم الاربعه النضج بشريا ان هو يعتذر الله عز وجل، منهم اهل الفتره يقول له انا ابو انا ما جاليش نبي، فالنبي يقبل عذره ويقبل عذر الهرم والاخرق اللي هو العبيط يعني او المجنون اللي هو مرتفع عنه مناط التكليف والاصم، يعتذر الله عز وجل فيقبل اعتذاره. وفي الحديث ان هو ايه يرسل لهم ياخذ عليهم ميثاق، يعني لو كنت ارسلت لكم رسول كنتم تصدقوه، فيقر بذلك فيرسل لهم ملك في عرصات القيامة يعني في الموقف يقول إيه انا رسول من قبل الله، فيعرفوه بالميثاق فيقولوا له انت رسول، فيقول الله عز وجل يامركم بان تلقوا انفسكم في النار، فمن القى نفسه في النار دخل الجنه، وكان وكانه يصدق دعوه الرسل في الدنيا لو اتته او يعني ارسلت اليه او راهم يعني، ومن كذب او لم يلقي نفسه في النار فكانه كان يكذب دعوه الرسل يعني. وطبعا المساله فيها خلاف ومؤلف فيها مدونات يعني كتب كامله يمكن في الاعتقاد في تحرير المساله دي، فاهل الفترات ودول ناجين ولا مش ناجين وايه احكامهم وكذا. لكن الشاهد كملي سؤالك، لو هو الامر كما وصفنا يعني لو هو في ناس كده لا لو لم تقم عليه حجه رساله صحيحه، لم يدرك نبي ولم يدرك النبي الاتي لسه، ده عايزه تسالي عنه ايه ده يمين ده اللي هي فين دي؟ ما هو يعني ده انت حاسه كده انه ممكن ينفع كده. بص الكل على حسب احنا اعتقدنا في الدنيا دي ايه. لو احنا اعتقدنا كمسلمين ان هو لم يكن الا ادم ثم اتى الناس ادم، فات ادم ده ربنا خلقه موحد عابد شاكر حامد يعني يعلم ربه ويعبده حق عبادته وكذا، ثم طرأ الشرك على ذريه ادم، فما من خير موجود في جميع البشر على اختلاف اثنياتهم واعتقاداتهم واماكنهم الا وفيهم قدر من الخير الذي جاء اللي كان مع ادم. يعني يقول لك ايه يعني انا اعرف ناس وثنيين بيعبدوا دببة في الاسكيمو وعندهم مش عارف تحريم كذا وحسن خلق مش عارف ايه، يقول لك هذا مما تبقت من الرسالات. لا لا الفطره جزء، الفطره جزء، لكن الفطره يرد عليها تشوه، لكن الفكره اللي هو الخير الذي كان مبثوث في الديانات. يعني يقول لك لا ما جالهمش نبي خالص مش ممكن، من بدء الخليقة ما جاش في الحتة دي، فتأثروا بتأثروا. ده احنا بنقول القانون المدني الفرنسي من 70% ل90% 70% ل90% من القانون المدني الفرنسي يلتئم على فروع السادة الملكية. ايه السبب؟ بسبب ان عصور المدونات الفقهية اللي قبل وضع القوانين في فرنسا كانت مجاورة للأندلس اللي هم كانوا ملكية، فهم اخذ. واحد يقول لك يا بص الفرنساويين ما تدوش ما تنيروش على عينهم، يعني هو الفقيه ده. واحد يقول لك طب اتأثروا بالرومانيين، ما ده كان في نبي زمان هنا قبل ما يعبدوا الاوثان، اتأثروا بالبراهما مش عارف برضه متأثرين بالزرادش متأثرين بنبي زمان بعد ما حرفوا ديانة وهكذا. فتصورنا احنا كمسلمين بتوع الانثروبولوجي بيقولوا اللي هي اللي بيسموها الاسطوره، ان الناس كلها فكرة الأساطير، لأنه بيقول إن الأصل مادي ما فيش ديانات أصلا وما فيش أصل سماوي وما فيش أصل، ده هو الناس هو يقول العكس، يقول الإنسان كان الأصل عنده الشرك والأثنية والبداية كل حاجة خاف منها عبدها فكان متعدد. احنا بنقول الأصل كان في التوحيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم حاكي عن رب العزة في الحديث القدسي إني خلطت عبادي حنفاء كلهم ثم جاءته وإن الشياطين جاءتهم فاشتلتهم عن ديني، فده الأصل في الإنسان في الناس التوحيد، ثم طرأ عليه الشرك، هي الشياطين اللي هي حرفت لهم الديانة وادخلت عليهم أشياء فلقى هوا في نفس النفوس الضالة فضلوا. لكن التانيين بيقول لك لا ده هم كان الإنسان بدائي لما أدرك لما عنده وعي لما تطور عنده وعي بيولوجي بسبب نظرية التطور ثم خاف من كل شيء فتعبده، بعد ما تعبده لما ارتقى شوية وحدهم فبقي توحيد، وبعد كده واحد عبد الشمس لوحدها عبد أرنوب لوحده عبد دبدوب لوحده، لا فكان توحيد زي ما وخناتون كده ولا كان واحد بيعبد الشمس بس ما كان كافر برضو حاجة ما كانش توحيد ولا حاجة، فيعني واحد بيعبد دبدوب واحد أو فار واحد مش موحد يعني كافر برضو خلاص. الشاهد يعني هابي لو كان الامر كذلك، يعني لو كان بيعبد الشمس لوحده يبقى كان كافر، لو ما كانش كده يبقى كذبوا عليه كما كذبوا على الرسل خلاص، برضو كافر يعني لو يعني هو متصرف اصل الكلام ده عند الجماعه بتوع اسيا كتير اللي هو فكره تقول لك احنا بنعبد المطلق في الاخر تلف وراه في الاخر تحسه ايه برضو في وان الشياطين جاءتهم فاشتريتهم عندهم، يعني في اصل ما صحيح عشان كده ابن عربي الصوفي يقول ان كل شيء من الباطل فيه قدر من الحق، فيقول لك اي واحد بيعبد وثن فين الحق ده اللي هو التأله النزوع ناحيه التعبد نفسه، ده حق يعني هو فطرته دلته على ان في اله، بس ايه هو العباده حق والتوجه لإله حق، بس هو اخطأ في صورة الاله. عشان كده احنا بنقول المسيحي ايه الحق اللي معاه؟ دموام هو في الصانع، الاقرار بالصانع ان هذا الكون لم يخلق عبث. كل ده حق، ده كل ده حق، والانبياء حق، والرسل حق، والاخرة حق، كل ده حق. بس ثم دخلت عليه الشياطين فافسدت عليه الديانة وحرفت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. يعني نسالكم الدعاء وتسامحونا لو في اي حاجه يعني ايه غلسنا عليكم فيها في الدوره، ولو حد في جزء وقع منه في الدوره وكان عايز يعني يستكمله ان شاء الله. طبعا احنا هنبدا الموسم الجديد هنحط دوره الوعي اللغوي، دايما احنا ما بنعيد دوره بتبقى اكثر ايه يعني بنقعد ايه نبردها نظبطها نشيل حاجات نحط حاجات، فممكن تكون اكثر ترتيبا. فلو حد برضو عايز يحضر وشرفنا وتقول لهم انا دافع من اول الخط فما مش هدفع تاني عادي. خلاص، السلام عليكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.